السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، المفكر الإسلامي الدكتور سيد إمام الشريف الشهير بدكتور فضل، أحد أهم منظري الجماعات الجهادية في العالم وعلى رأسها تنظيم القاعدة. يعتبر كتابه العمدة في إعداد العدة هو المرجع لكل هذه الحركات الجهادية. سنة 2001 ألقت السلطات اليمنية القبض على دكتور فضل وسلمته للمخابرات العامة المصرية، وظل قيد الحبس والتحقيق طوال 7 سنوات متوالية، سواء من قبل المخابرات أو أمن الدولة زمان، الأمن الوطني حاليا، حتى كشف في مارس عام 2007 عن مراجعاته الشهيرة التي أطلق عليها ترشيد الجهاد أو وثيقة ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم، واللي مثلت تراجع جذري عن رؤيته لفكرة الجهاد بالمخالفة لما تضمنه كتابه العمدة في إعداد العدة، والتراجع عن تكفير الحاكم وقتها، والتأكيد أن مصر دولة مسلمة. لاقت هذه المراجعات ردود فعل محلية وعالمية واسعة النطاق. في مصر أشاد بها البعض واعتبرها شبيهة بمراجعات الجماعة الإسلامية على سبيل المثال في تسعينيات القرن العشرين، كما أشادت بها الولايات المتحدة الأمريكية. أما تنظيم القاعدة وقتها بقيادة أسامة بن لادن رحمة الله عليه وأيمن الظواهري فقد انتقدوها وهاجموها، وتحديدا هاجمها الظواهري. كان الإفراج عن الدكتور فضل بعد الثورة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت الحكم الانتقالي ضمن مجموعة من جهاديين آخرين من منطلق فتح صفحة جديدة ومحاولة إدماج الجميع في المجتمع المصري. في الفترة اللي فاتت أدلى الدكتور فضل بمجموعة من التصريحات الإعلامية والصحفية لاقت ردود فعل مختلفة، حيث رآها البعض بمثابة تنصل من مراجعاته قبل الثورة اللي هي زي ما كنا بنقول ترشيد الجهاد أو ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم، خاصة أنه كفر الدكتور محمد مرسي والمجتمع طالما أن الشريعة لم تطبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
إزاي الصحة؟
الحمد لله.
كله تمام الحمد لله وشكر
الحمد
لله.
الحمد لله.
هل أي شيء في هذه المقدمة حضرتك بتختلف معاه أو بترى أنه يجب تصحيحه أو تريد التعليق عليه؟
طبعا في ملاحظات، يعني كلمة مراجعات دي ده تسمية إعلامية، ولكن أنا سميت كلامي ترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم. ايه قصة هذا الوثيقة الترشيدي؟ قصتها ان انا بعد ما فضلت محبوس في السجون السرية في مصر لمدة 3 سنين، شوية في المخابرات العامة في كوبري القبة، وشوية طويلة اكتر من 2 سنين في السجن السري بتاع مباحث امن الدولة في مدينة نصر، قابلني مسؤول كبير اسمه العميد طارق المصري. سألني ايه رايك في الحاكم؟ قلت له كافر. قال لي طب ما في كفر اكبر وكفر اصغر. قلت له كفر اكبر. كفر اكبر. قال لي طب ايه رايك في الخروج عليه؟ قلت له والله في فرق بين التكفير وبين الخروج. الخروج منوط بالقدره، وانا من سنه 92 قلت للناس بتوع جماعه الجهاد انتم ما عندكمش قدره للجهاد فاشتغلوا في الدعوه. وقلت له انتم عارفين الكلام ده كويس. قال طيب انا خليك ايه تقابل الحج. مين الحج؟ مصطفى رفعت اللي هو كان اخر منصب لي نائب رئيس جهاز مباحث امن الدوله اللي هو حسن عبد الرحمن، نائب حسن عبد الرحمن. اسمه الحقيقي اللي هو احمد رأفت. قابلت اللي هو احمد رأفت، وكان معايا واحد زميل معايا اللي هو الاخ عبد العزيز الجمل، قعدونا مع بعض مع اللي هو احمد رأفت في وجود العميد طارق المصري وبعض مساعدين اللواء أحمد رأفت. أول ما أحمد رأفت شافني قال لي أنت كلامك بيحسسنا بالذنب. أنا قلت هما لسه لغاية دلوقتي ما حسوش. قلت له أنا ليه مسجون؟ قال لي كتبك ما زالت هي المرجع الأول للحركات الجهادية في العالم. قلت له بس أنتوا عارفين أن لما جماعة الجهاد حبت تعمل شغل في مصر أنا قلت له ما تعملوش حاجة. الكلام ده سنة 92 وأنا بره مصر وأنا في باكستان في منتهى الحرية. ليه؟ لأن الوضع في الوقت ده، يعني الناس، الوضع في أفغانستان وقت الجهاد الأفغاني كان مدعوم مدعوم دعم دولي. فكان يعني في تيسيرات كبيرة، إنما أنت لما تيجي تفكر تجاهد في مصر والكل ضدك، ده تفكير غير منطقي، وأنت لا توجد عندك قدرة لهذا. هل الجهاد واجب؟ نعم الجهاد واجب. هل الجهاد الوقت واجب؟ نعم الجهاد الوقت. الجهاد واجب على المصريين من أيام محمد علي، من أيام ما بدأ يتخلى عن الشريعة الإسلامية ويقتبس قوانين أوروبية. وكان محمد علي كل ما يدخل قانون أجنبي يقول إنه يتشبه في ذلك بالممالك الأوروبية في إدخال النظامات الحديثة في مصر. الكلام ده موجود في الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية في مصر. فمن وقتها الجهاد واجب على المصريين. ليه؟ إذا كفر الحاكم واجب جهاده إجماعا، واجب خلعه ونصب حاكم مسلم. الناس ما عملتش بالجهاد الواجب عليها، فربنا عاقبها، لأن من أعرض عن الشرع عاقبه الله بالقدر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مش أن أنت يعني ربنا مديلك حرية شوية في الدنيا تتصرف ما تتصرفش، تفعل ولا تفعل، مش معناه أن خلاص ربنا سايبك. لا، ربنا بيعاقبك في الدنيا قبل الآخرة، وكادت الدنيا تكون دار جزاء. فإذا وجب الجهاد والناس ما عملتش بيه، ربنا بيعذبه في الدنيا، إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما. إيه العذاب اللي في الدنيا؟ ذهب الجاه وذهب العز وذهبت الثروة وذهب السلطان. ربنا سبحانه وتعالى ورى لمحمد علي الذل بعينيه في حياته قبل أن يموت. اتدمر كل أسطوله في موقعة نفرين البحرية سنة 1827، قتل 30,000 عسكري مصري، 30,000 عسكري مصري اتقتلوا. وبعد كده كان محمد علي بيحكم من مصر لجنوب الخرطوم، وهو اللي بنى مدينة الخرطوم سنة 1824، وكان بيحكم لغاية الخليج العربي. كان آخر عسكري مصر واقف على الخليج اللي فيه دلوقتي الكويت وقطر والإمارات والحاجات زي كده. يعني كل الثروة اللي موجودة هناك دي كانت مفروض تصب في الخزينة المصرية في القاهرة. كان آخر عسكري مصر واقف في شمال سوريا. كل ده راح، جات الدول الأوروبية، كانت لسه مقروصة من نابليون. بعد ما ضربوا نابليون 1815 لقوا فيها طلع لهم نابليون في مصر، قال لك بس قص.
طب انا مش عايز اقطع حضرتك، انا مستمتع جدا بالكلام، ومش انا اللي هقول يعني ان حضرتك بتمتلك ثقافه واسعه جدا.
لا لا لا.
لكن الا ترى انه في هذا الحال من عوقب هم المصريون والوطن وليس محمد علي؟ حضرتك ذكرت 30,000 شهيد مصري، ما كانش محمد علي. الإمبراطورية هي كانت إمبراطورية مصرية يحكمها محمد علي، ولكن تصب في مصلحة مصر وجموع هذا الشعب اللي فيها الشعب العربي كله، من الخليج جنوبا في الخرطوم، شمالا حتى البحر المتوسط. فالعقوبة في هذه الحالة نزلت على المصريين مش على محمد علي.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على ديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. انت شايفين واحد حاكم بيلعب في الدين وانت سكتوا، يبقى الكل يعاقب. وجات عقوبة تانية، يعني انت كانت املاكك لغاية الخليج راحت منك. بعد كده لما راح منه املاكه في الخليج وفي الشام، كان واخد الشام وحتى من الاناضول، بعد كده فتح، جه بعد كده اسماعيل توسع جدا في افريقيا. اخر عسكري مصري كان واقف في اوغندا، واخر عسكري مصري كان واقف في هرر اللي هي شرق الحبشه. الصومال كله باقسامه الخمسه التاريخيه بما فيهم اوجادين اللي هو الصومال الغربي اللي هو شرق الحبشه دلوقتي، كان مصري وكان كله عساكر مصريه. كل ده اصلا كان اخر عسكري مصري واقف عند كسمايو على الحدود ما بين الصومال وبين كينيا.
لكن نزل
كل الساحل الغربي للخليج للبحر الاحمر، كل ده كانت املاك مصريه، كل ده اتشال من مصر. جات انجلترا احتلتها بعد ما خدوا منه املاكه الاسيويه في 1840 بموجب معاهدة لندن. جات بريطانيا احتلت مصر، وأول حاجة عملتها خدت الصومال كله من مصر، قسمته بينها وبين إيطاليا وبين فرنسا، خدته من ليك حطت فيها حاجة.
ده مفهوم. لما حضرتك بتتكلم على أنه هذا الجهاد واجب على الناس من عهد
دي
محمد علي،
عقوبات ترك جهاد الكافر.
حلو، انا هنا عايز استفهم بقى نقطه،
دي عقوبات ترك جهاد الكافر ليه؟ ولسه بندفع ولسه هندفع.
ليه احنا بنعتبر انه هذا الرجل كفر في حين انه كان، لو حضرتك طبعا اكيد عارف انه الوثائق التي تخرج من الدوله المصريه فكانت تسمى وثيقه كذا 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 من دوله مصر السنيه، ده مثلا اذا كان الرجل اقتدى في انشاء مجموعه من المصالح والقوانين بما يحدث في اوروبا، فلدينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، هو من انشا الدواوين على خلفيه ما راه عند الفرس، فاقتبس منهم الصالح ووضعه في الدولة الإسلامية. كذا الحال قد يكون فعل محمد علي، يعني ليه كفرنا محمد علي وبالتالي سوف نكفر الكثير من بعده، سواء إذا كان بقى إسماعيل، في سعيد، في توفيق، وهكذا، السلطان حسين، فؤاد، فاروق، عبد الناصر، السادات، مبارك، محمد مرسي. إذا كان هناك من يقتبس من الخارج لأجل المصلحة العامة ولا يكفر بصحيح الدين، هنكفره ليه؟
شوف حضرتك، بالنسبه للتشريعات في حاجتين،
عشان كده انا ذكرت مثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
معروف. في الانظمه والتشريعات قسمين، في ما له نظير في الدين وفي ما سكت عنه الدين. ما له نظير في الدين، اذا انت خالفته يبقى انت كده خالفت احكام الدين، ينطبق عليك قول الله تعالى ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اما دائره المباحات، نظم اداريه، نظم مرور، قواعد إدارية، حاجات زي كده، أنت عندك دائرة كبيرة في المتسع أنك تشرع فيها ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما ما له نظير في الدين إذا سبته وجبت حكم بديل، ده صورة سبب نزول قول الله تعالى وما له أنزل الله فولكم الكافرون، يبقى أنت دخلت تحت حكم الآية دي، كفرت وإن كنت قائما بكل شرائع الإسلام. لأن الإسلام لا صح إلا مجموعة أركان واجبات، ولكن ينقض كله بناقض واحد، زي الصلاة تدخل فيها بتكبيرة الإحرام ولا تصح إلا بشروط قبلها وواجبات فيها وأركان فيها، ولكن كل الصلاة دي تفسد بناقض واحد. وزي الصيام، له أركان وله نية وله كذا وكذا وكذا، ولكن إذا جيت قبل أذان المغرب بنص ساعة وتعمدت إنك تشرب، كل ال 12 ساعة اللي صمتهم دول راحوا عليك.
إن كنت تعمدت.
أيوة.
يعني من فعل الشيء عامدا متعمدا.
طبعا.
طيب هل احنا هنعرف اذا كان محمد علي اصر او تعمد الاخلال بشيء من الدين ولا لا؟ فهذا مطلوب لضميره مثلا.
لا,
يعني.
لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها ضميره مش ضميره. احنا
هنعرف ازاي؟ طيب
لينا الحكم بالظاهر، لينا الحكم بالظاهر. حتى لو قال ان انا لي عذر ولا عذر، العذار دي غير مقبوله، لان احكام الدين في هذه الحاله واضح. قال عمر بن الخطاب إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي اليوم قد انقطع، فمن أظهر، وإنما نأخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله حسيب سرته، ومن أظهر لنا شرا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة.
طيب
أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة، كلمة واحدة بس.
فضل يا فندم،
انا ليست لي مصلحه ان انا اقول فلان مسلم ولا فلان كافر، لا مش ليش لي مصلحه في الموضوع ده كله، ولا هيفيدني في شيء ولا هيضرني في شيء. انما انا
هو ممكن يضر حضرتك في الدنيا.
طبعا يعني ضرينا. انا لما مصطفى رفعت اللواء احمد رفعت، اول ما كلمته قلت له انا ليه مسجون؟ لو قلت لواحد اضرب مسدس ولا ارمي قنبله ولا اعمل حاجه كده، وكنت اقدر اعمل الحاجات دي كلها، كنت اقدر اصدر هذه التعليمات واعمل احداث.
حضرتك قلت لهم جهدوا
جسيمه.
هذا الجهاد فيه قتل، فيه تفجير.
كنت يعني أقدر أعمل الحاجات دي، ولكن أنا ما عملتش حاجة زي كده، لأن ما كنت شايف إن دي حاجة مناسبة. وكل الأسماء الرنانة اللي بتسمع عنها دي، ما حدش ممكن يعمل حاجة إلا لما يرجع ليه. كل الأسماء الرنانة بما فيهم أسامة بن لادن وكل مساعد.
ما هو هنا أصبح إنه كتاب حضرتك، ولكن أو مؤلفاتك أو آرائك هي من دفعتهم للقيام بقتل أو بتفجير أو بإطلاق رصاص.
في فرق بين العلم والفتوى. العلم يعني إيه؟ العلم إنك بتذكر أحكام والدليل، قال الله قال الرسول، وفي شبه على الكلام ده بترد عليها، ده العلم كويس. إنما الفتوى بتخبر عن الحكم الواجب في الواقع المسؤول عنها. فالفتوى في الحكم الواجب في الواقع المسؤول عنها بتقول له ما تعملش. زي واحد يجي يقول لك الحج واجب، تقول له ايه طبعا واجب وركن من ركن الاسلام
فريضة،
تقول له طيب الحج، يقول لك الحج واجب عليه، تقول له لا. الله، ازاي تقول لي واجب تقول لي لا؟ اقول لك انت راجل فقير مش مقدرتك،
فهي مشروطه لمن استطاع اليه سبيلا.
الله عليه سبيل. ففي هنا في حاجة اسمها الوجوب المطلق وفي حاجة اسمها الوجوب على المعينين. الوجوب المطلق ده علم، الوجوب على المعين زيد أو عمر من الناس ده متعلق باستطاعته وأحواله وكذا 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 وكذا. ففي فرق بين الوجوب المطلق ده اللي هو العلم وبين الوجوب على المعين دي فتوى.
هل كان في شروح لده في مؤلفاتك بحيث أن هذه الشروح تحول دون اقتراف أي فعل عنيف تجاه حد؟
فيه، ولكن أنا الحاجات اللي هي الشروط دي أنا جمعتها في وثيقة ترشيد العمل الجهادي.
ده بعدها؟
لا، كل اللي موجود في الوثيقة موجود في الكتب ولكنه متناثر، أنا جمعته. فلما قلت للواء أحمد رأفت قلت له أنتم عارفين أن أنا قلت للناس ما يعملوش حاجة 96، قال لي اكتب الكلام. فجمعت الحاجات اللي أنا كنت كتبها دي وكتبتها في الوثيقة، فقال لي يعني هي يعني دون المستوى المطلوب ولكن ايه احنا ايه هنقبلها. طبعا طلبوا حذف اشياء من هذه الوثيقة.
زي ايه؟
زي مثلا انا كاتب ايه والحكم بغير ما انزل الله سواء كان كفرا اكبر او كفرا اصغر او معصية فان القيام به متعلق على الاستطاعة. قالوا ايه بلاش حكاية كفر اكبر دي. فقلت لهم ايه بقى تشال كله.
ليه قبلت انها تتشال؟
يتشال كله.
نعم. ليه قبلت انها تتشال؟ على اذا كانت هذه هي جزء من عقيدتك تفكيرك.
لان كلام موجود في الكتب اصلا. يعني كلام موجود.
اذا كان الكلام في الكتب يبقى لا داعي لهذه الوثيقة. واذا كتبنا الوثيقة فاما نضمن فيها ما جاء كله ولا نحذف بعضه. فان حذفنا بعضه اصبح مدخل لمين؟ للمخالفين او للمتربصين.
لا لا مش مشكله حكايه مخالفين متربصين، عارفين
لانه اللي اصبح بيقال حضرتك عارف اصبح بيقال لقد ضغط على الدكتور فضل، لقد ارغم الدكتور فضل من قبل مبارك وامن الدوله والامن
لكتابه الصراحه ما سمي بالمراجعه. شوف حضرتك انا قبل ما اكتب الوثيقه دي جابوا لي كتب الجماعه الاسلاميه قالوا لي ايه رايك فيها، قلت لهم كلها غلط.
ليه؟
قلت لهم كلها غلط. قلت لهم واذا ساء البدء ساء الختام. الجماعة الإسلامية أساءت في البدء وأساءت في الختام وما زالت على عقيدة في غاية الفساد في الإيمان.
حتى اللحظة؟
حتى اللحظة ما زالت على عقيدة في غاية الفساد.
ليه؟
ده موضوع طويل، اللي عايز يقراه يقرأ في الجزء الأول من المجلد الثاني من كتاب الجامعة.
ملخص سريع بس نحاول نفهم ليه يعني.
شوف حضرتك الذنوب، الذنوب قسمين. في ذنوب غير مكفرة بذاتها وفي ذنوب مكفرة بذاتها. يعني ايه الذنوب الغير مكفرة بذاتها؟ زي مثلا السرقة وشرب الخمر والزنا وهذه الأشياء، هذه ذنوب اسمها كبائر غير مكفرة بذاتها. الربا، فاللي بيعمل هذه الذنوب هو مرتكب كبيرة لا يكفر إلا إذا استحلها. قال لك ايه تقول له الخمر حرام، يقول لك مين اللي حرمه؟ مين اللي حرمه؟
فيبدأ يستحل الذنب،
يبتدي يستحل الذنب. كويس؟ فهنا الاستحلال يكفر به مرتكب الكبيرة. في ذنوب، ليه بقى الذنوب دي يعني غير مكفرة؟ لأن العقوبات اللي ورد فيها والنصوص اللي ورد فيها لم تعاقب مرتكبها بعقوبة المرتد ولم تصفه بالكفر، وإن وصفته بكفر فهو محمول على الكفر الأصغر. إنما في ذنوب تانية مكفرة بذاتها، يعني مجرد نوع يفعلها
إن فعلتها صرت كذا
كافرا. ما تجيش بقى تقول لي في الحته دي بقى مستحل ولا جاحد ولا لا.
زي ايه؟
زي الحكم بغير ما انزل الله.
زي الحكم يعني انزل يعني الله. يعني ايه الحكم بغير ما انزل الله؟ يعني مثلا هل حسني مبارك، هل الدكتور مرسي حكموا بغير ما انزل الله؟
طبعا.
هل السادات حكم بغير ما انزل الله؟
من ايام محمد علي الى الان كل حكم بغير ما انزل الله
كلهم.
الوضع دلوقتي يعني الايه اللي هي ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون دي مش بتكفر اللي موجودين دلوقتي، لا، دي اللي موجودين دلوقتي دي بتكفر مين؟ اللي هو بيحكم وجاياله وقعة أو أمور فيها حكم لله ومرضيش يحكم به، ترك حكم الله. فإذا ترك حكم الله فقد كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما إذا جه بشرع بديل، شرع مخترع اخترعوا الناس اللي هي القوانين الوضعية وحكم بيها بقى مشرك.
يعني القوانين الوضعية فيها إشراك؟
طبعا. وإن أطعتم إن الشياطين لا يوحون إلى أولئهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. كل من أطاع تشريع مخالف شريعة الله
يعني مشرك. إن خالف يعني القانون الوضعي إن خالف الشريعة
طبعًا.
فهو إشراك إن لم يخالفها واتفق معها ما بقاش إشراك صح كده؟
ده في حدود إيه يعني تعازير في حدود نظم إدارية يعني تنظيمات إدارية حاجات زي كده. أما أحكام لها نظائر في الكتاب والسنة وتأتي بأحكام مخالفة اللي يطبقها كافر مشرك. كافر بآية ومن لم يحكم مظاهر فلهم كفور, ومشرك بآية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
في هذه الحالة يطبق عليه حد الكافر
طبعا.
ألا وهو
الكافر حضرتك نوعين, في نوع مقدور عليه ده اللي القاضي بيجيبه وبيقول له انت عملت كده ليه, وفي نوع ممتنع. النوع الممتنع اللي انت ما تقدرش تجيبه ولا تمسكه ولا تحقق معه حاجه زي كده. النوع ده اذا عظم ضرره فجهاده واجب اذا في قدره, اذا عظم ضرره على المسلمين جهاده واجب, ده اسمه ممتنع عن القدره. وفي المقدور عليه ده اللي القاضي في المسلم بيجيبه ويحقق معاه وانت ليه عملت كده. اهم حاجه في الكلام ده كله ايه؟ إن الكفر غير الذنوب الأخرى, يعني الكفر غير السرقة وغير الزنا وغير الحاجات دي. الزنا والسرقة والحاجات دي إذا تاب منها المسلم قبل أن يقام عليه الحد يجب إقامة الحد عليه. أما الكفر
حتى إن تاب
حتى إن تاب. أما الكفر إذا جه عند القاضي وقال أنا تبت إلى الله سقط عنه الحد. ليه؟ لأن الكفر حق لله, حد الردة اسمه حق لله سبحانه وتعالى. إنما الحقوق الحدود التانية فيها عدوان على الناس, يعني السرقة والزنا والحاجات دي فيها عدوان على الناس, فهذه الحدود لا تسقط لا بالتوبة ولا بعفو المجني عليه اللي اتسرق منه أو اللي وقع عليه الزنا وحاجات زي كده, لا يسقط لا بتوبة الجاني ولا بعفو المجني عليه إلا إذا كان العفو ده قبل ما تبلغ القضية القاضي.
أنا ما أعرفش الحكم اللي هيصدر من القاضي إيه, بس أنا ندمت على الفعل وتبت عنه وقد يكون الله سبحانه وتعالى قبل توبتي, فهل يقبل الله التوبة ويرفضها حاكم أو قاضي أو عبد زيه؟ إزاي أسمح لمخلوق أنه ما يقبلش التوبة ورب العزة قبل التوبة؟
شوف, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال عبادة بن الصامت دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا, ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. قال فمن وفى منكم فأجره على الله, ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله, إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الحدود يجب أن تقام. لما جاءت المرأة المخزومية للنبي صلى الله عليه وسلم وجيء أسامة بن زيد يشفع فيها, قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود إذا بلغت السلطان خلاص وأصبحت واجبة النفاذ إذا كان الحد مكتمل أركان يعني مستوفي الشروط.
مش كان في رواية شهيرة بتاعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف الزانية اذهبي فضعي حملك, اذهبي فأرضعيه, اذهبي فافطميه, وهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرى في أنه طالما المرأة تائبة وقبل الله توبتها فنحن أيضا كعباد.
لا لا لا, لا. شوف أنا أقول لك يعني الحد في تفاصيل في الأحكام الفقهية. في حاجة اسمها موانع تنفيذ. إيه موانع التنفيذ؟ موانع التنفيذ إذا كان هيتضرر طرف آخر يؤجل التنفيذ حتى لا يقع ضرر على طرف آخر. المرأة الغامدية زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إني قد زنت, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي حتى تضعي حملك. فهيقيم عليها الحد وفيها حمل هناك هتضرر على ايه؟ على الجنين.
على الجنين.
طيب جاءت وضعت الحمل فجاءت فقال اذهبي فارضعي حتى تفطمي, لان اذا برضو اقام عليها الحد قبل الفطام برضو المولود هيتضرر. فلما فطمته جاءت وفي يده الغلام كسرة من الخبز ياكل منه, يبقى أصبح يعتمد على نفسه في إيه؟ في الأكل. فدفعه إلى رجل من المسلمين وأقام هنا صرفها وكان ممكن ترجع طب رجع ليه؟ عايز من مسلم إسلامية لما زنا جي ليه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يكون عليه الحد؟ لأن في ناس يقول لك إيه رحمة الله واسعة، رحمة الله بس مش لكل الناس، رحمة الله واسعة ولكن مش لكل الناس. ليه؟ وإلا ما كانش ربنا خلق النار. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما فيش آية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إلا الرحمة إلا وقال نبيها إيه العذاب، لأن ده لي ناس وده لي ناس، في ناس بتستحق الرحمة وفي ناس بتستحق وجب العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ده لي ناس وده لي ناس. ما تجيش تاخد الحاجة بتاعت الناس دي تنزلها على دي، ولا بتاع دي تنزلها على دي. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ممكن واحد يضلك بالقرآن، ربنا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وربنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ممكن واحد يكفرك بالقرآن. ما في واحدة اللي هي السيدة زبيدة اللي اتجوزت مينو القائد السادس في الحملة الفرنسية، أسلم مينو، أسلم وتزوج زبيدة بتاعت الضميات، ولما جات الحملة الفرنسية رحلت، طلب ان هو ياخدها معه، سافرت معه. فلما راحت فرنسا القساوسة هناك كفروها بالقرآن، كفروها بالقرآن. كان في أسيس دارس شوية في القرآن جه قال لها ايه ربنا بيقول في القرآن إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإحنا النصارى نؤمن بالله واليوم الآخر نعمل صالحا، فمش فارق أنك تكون مسلمة أو مسيحية. تنصرت، قال الجبرتي وماتت كافرة، كفرها بإيه؟ بآية من القرآن. يبقى القرآن يجب تنزيله في مواضيع الصحيحة ولا تلبس شيء بشيء. قال الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون.
طيب فكرة بقى هذا التكفير، هل ينسحب التكفير على دولة؟ يعني هل كيان اعتباري زي الدولة أو الشركة يصبح كافرا؟
التكفير يطلق على الأفراد ويطلق على الديار، دار كفر دار إسلام، وهذا اتفاق الفقهاء لا خلاف بينهم في ذلك، وهذا ثابت عن الصحابة وثابت عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهجرة لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. إيه الهجرة؟ لا خلاف بين الفقهاء أن الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. يبقى هذا التقسيم باقي إلى آخر الزمان، لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها.
الهجرة مصر تبقى ايه؟
نعم
مصر في هذه الحالة تبقى ايه؟
مصر دار كفر.
بس في المراجعات او في الوثيقة حتى قلت ان مصر مش كفرة، مصر
لا
مسلم.
لا لا لا، ما جبت السيرة في الموضوع ده اصلا، غير مذكور.
غير مذكور في المراجعة؟
لا لا لا، غير مذكور. لا
يعني المراجعة او الوثيقة تم تمريرها في اطار ان مصر من وجهة نظر حضرتك كافرة؟
ما تعرضتش مسألة.
هل كفرت مبارك؟
طبعا.
في المراجعة؟
مش في المراجعة، طارق المصري سألني، العميد طارق المصري قال لي ايه رأيك في الرئيس؟ قلت له كافر. ده الكلام ده ايه وانا عندهم في السجون السرية، وكان كل شوية واحد منهم يجي لي يقول لي ايه احنا لسه لغاية دلوقتي ما قلناش ان احنا استلمناك من اليمن، يعني اذا خلصنا عليك ولا من شاف
محدش عارف
ولا من دل، يعني هكتم حكم الله؟ انا اصلا ليه بتكلم دلوقتي؟
أيوة.
انا ليه بتكلم دلوقتي؟ انا فضلت ساكت لغاية 1 ديسمبر 2012.
مظبوط.
1 ديسمبر 2012 لقيت كل المرتدين بتوع مصر اتلموا قدام جامعة القاهرة وقال لك ايه جمعة الشرعية، مليونية الشرعية والشريعة.
ده كان فيهم الاخوان والجماعة
كلهم مرتدون.
كلهم مرتدون؟
كلهم مرتدون. من حضر وشارك وهو راض.
ليه؟
هقول لك ليه. من حرك حضر وشارك وهو راض فهو كافر مرتد عن الاسلام.
ازاي؟ يعني الاول المفهوم لينا انه لا مش مرتدين ولا حاجه، دول
انا مشايخ وحاجه حلوه قوي. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، الكلام اللي انا بقوله ده حق او صواب لا يحتمل خطا. يعني في ناس يقول لك ايه كلامي صح يحتمل خطا، كلامك صح يحتمل خطا. كلام ده باطل، مفيش حاجه اسمها الشك ده. الكلام ده ممكن في ايه؟ تقول لي سنة الظهر كام ركعة؟ اقول لك ممكن اتنين ممكن اربعة. تقول لك ده في واحد قال اربعة اقول لك صح، واحد قال اتنين صح. ده اسمه ايه؟ اختلاف تنوع. في حاجة اسمها اختلاف تضاد. اختلاف تضاد يعني في حق وباطل، يعني في صح وخطأ. الحاجات دي الاختلاف فيها اختلاف تناقض واختلاف تضاد لا يجتمعان في غمد. الكلام اللي انا بقوله ده عشان ايه؟ مش تروح تجيب لي واحد تقول الشيخ فلان هيجي يرد عليك الاسبوع الجاي، والشيخ فلان هيجي يقول لك مش عارف ايه. انا بقول اللي عايز يرد عليا انا بيني وبين اول حاجه قبل ما يرد يقرا كتبي العمده والجامع علشان ما يقعش في شر اعمالي. وبعد كده ليس بيني وبينه الا حاجتين اتنين، المباهله ويمين علي بن ابي طالب. المباهله ان الكلام اللي انا بقوله ده هو الحق وما خالفه فهو باطل.
ليه حضرتك بتقول ان كلامك هو الحق وما خالفه فهو باطل؟
لان في دجل انا والله
انقطع الوحي وبالتالي مفيش حد كلامه حق مطلق.
فمن حجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. انا عارف حيل الناس متدينين وعارف العابهم وعارف مناوراتهم وعارف الحاجات دي كلها. وقت ما الوثيقة اللي أنا كاتبها كانت بتتنشر في المصري اليوم،
أيوة،
في شهر 11 2007، كانت في ناس بتهاجمني تبعت جوابات هجوم وجوابات هجوم وحاجات زي كده، والمصري ينشر وأنا أكتب الردود عليهم وأديها لضابط أمن الدولة اللي في السجن عندنا سجن العرب، لأن أنا ما كنتش بتصل بالصحف مباشرة، بتصل عن طريق أمن الدولة أقول وصل دول لطارق المصري عشان إيه ينشرهم.
أيوة.
ما نشرش حاجة. بعد ما خلص النشر قابلت طارق المصري.
في بعض في بعض في بعض الحاجات نزلت عن طريق الحياه اللندنيه لو انا متذكر مظبوط،
وجريده
الجريده الكويتيه.
ده كان حوار تاني. الحياه ده كان حوار. انما وقت ما الوثيقه كانت بتنشر في مصر اليوم كان في ناس بتهاجمني، يعني هجوم غير عقلاني.
بمعنى
يعني اما واحد يهاجم بدليل شرعي او بحجه عقليه لا شرع ولا عقل. ففي بعض الحاجات اللي كان يبقى فيها شبهه تستحق الرد كنت بكتب الردود عليها. وخد يا ضابط امن الدوله اللي عندنا في السجن ووصل لطارق المصري يبعتها للمصري اليوم ينشروها. ما نشروش حاجه من الردود بتاعتي بعد ما انتهى النشر في
او انه الامن ما بعتهاش.
بعد ما انتهى النشر في الجورنال قابلت طارق المصري قلت له انت ليه الردود اللي انا بعتها ليه ما بعتهاش للجورنال؟ فضحك. قلت له ايه الموضوع؟ قال لي اصل احنا اللي كنا بنقول لهم يهاجموك،
هم اللي بيدوا الاوامر بالهجوم. وبالتالي
واللي كانوا
ردودك ما بتتنشرش بالامر.
ناس محاميين وناس قيادات في العمل الاسلامي وصحفيين والى اخره.
بس ايمن الظواهري ايضا هاجم هذه الوثيقه اللي نشرت او اللي وسمها التراجعات. فبالتاكيد الامن ما بيديش اوامر لايمن الظواهري يقول له هاجم الدكتور فضل.
انا رديت عليه.
أنا عارف إن حضرتك رديت. فإيه هو وجهة نظر حضرتك في هجوم أيمن الظواهري؟
أيمن الظواهري عاملين لنفسهم يعني برستيج معين، مش عايزين برستيج ده يتهز. أنا ماليش برستيج ولا أي حاجة، ولكن أنا أبلغ الناس كلمة الله اللي هي مكتومة دلوقتي. لا الأزهر بيعرفها لهم ولا الأوافة تعرفها لهم ولا إذاعة القرآن الكريم تعرفها لهم ولا الدعاء يعرفها لهم ولا حد يعرفها لهم. أنا تعرض علي برنامج في التلفزيون ورفضته.
ليه؟ كان من الممكن انه ده يبقى منبر لافكار حضرتك وتنشرها وتقول.
لا 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 هقول لحضرتك.
اتعرض عليك في وقت امتى؟
وقبل ما تنشر وثيقه بحاجه بسيطه. طلبني اللواء احمد رافض اللي هو الحاج مصطفى رفعت. وكان موجود معاه العميد طارق المصري. مصطفى رفعت مات ولكن طارق المصري حي نورزك. قال لي يا دكتور احنا عرضنا الوثيقه بتاعتك على الازهر وقالوا اللي كتب الوثيقه دي عالم من العلماء. وانا عايز اعمل لك برنامج في التلفزيون في القناه الاولى بعد صلاه الجمعه زي برنامج الشيخ الشعراوي. قلت له شكرا مش عايز. قلت له شكرا ليه بقى؟ قلت له انا ما اتعلمتش الدين عشان اشتغل بيه، انا ما اتعلمتش الدين عشان اشتغل بيه ولا عشان اكون داعيه ولا خطيب ولا بكيك ولا كذا ولا كذا وكذا. انا ما اتعلمت، انا اتعلمت الدين عشان اعرف الحق. قلت له احنا في بدايه الامر لفينا على كل المشايخ عشان نسألهم يا اخوانا ايه الحكم في كذا، ايه حكم ربنا، ايه حكم النبي عليه السلام في الوضع اللي احنا فيه ده، وايه الواجب علينا. محدش فتح بقه، محدش رد يجاوبنا عن كلمة واحدة. بعض اخواننا راحوا للشيخ محمد الغزالي سألوا الأسئلة دي. أول سؤال سألوه الشيخ محمد الغزالي قال لهم إيه؟
كان إيه السؤال؟
عن الحكم الحاكم وإيه الواجب علينا؟ قال لهم أنا ما عنديش سداد أبات ليلة واحدة في السجن. ده الشيخ محمد الغزالي. راحوا للشيخ صلاح أبو إسماعيل سألوه، صلاح أبو إسماعيل قال لهم إيه؟
والد حازم.
قال لهم يا إخوانا أنا ضعيف. يا إخوانا أنا ضعيف. في سنة 1989 كنا في باكستان وفي أفغانستان، وكان معانا الشيخ شريف هزاع، وده متخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. اديته 10 أسئلة، قلت له يا شيخ شريف انت رايح تحج، خد ال10 أسئلة دي لف على المشايخ اللي تعرفهم. هو كان درس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وعرف المشايخ كلهم، اسأل لنا المشايخ يفتوا في الأسئلة العشرة دي. راح شريف هزاع ورجع، قلت له ايه الاخبار؟ قال لي ما فيش ولا شيخ رضي يجاوب عن ولا سؤال.
ولا سؤال بره مصر؟ جوه مصر محدش بيجاوب.
قال لي ما فيش شيخ رضي يجاوب عن سؤال. فقلت لمصطفى رفعت، قلت له احنا لو لقينا حد بيتكلم في الدين، انا ايه اللي كان يخليني انا اقعد ادرس الدين وادرس لغه عربيه واصول فقه واصول حديث ومصطلح والبخاري مش البخاري؟ انا ايه اللي خليني اتفرج؟ انا عايزين نعرف الحق. ولكن الحقيقة أنا ليه رفضت يعمل لي برنامج في التلفزيون؟ لأن قبل الكلام ده قال لي أنا عايز أعمل لك برنامج زي الشيخ الشعراوي. قبليها بشهر ونص أو شهرين سجل معايا الأستاذ عبد اللطيف المناوي 4 ساعات في برنامج وجهة نظر اللي كان بيعمله في القناة الأولى. جه في سجن العرب وجاب معايا التلفزيون والاستوديوهات بتاعته، قعد يسجل معايا 4 ساعات على الملأ قدام 1000 أخ كانوا مسجنين في الوقت ده في سجن العرب. وهو بيسجل معايا في الاستراحة كده ما بين التسجيل، جه العميد طارق المصري يوشوش لي في ودني وأذن هذه تشهد عليه. طارق المصري قال لي إيه؟ يا دكتور قول الحق ولا تخف في الله لو ما تلاقي. صدقته؟ لا صدقته، ما قلتش الحق كله. قلت إيه؟
ليه؟
شوية خاطبوا الناس على قدر عقولهم.
لكن ده حق امام الله سبحانه وتعالى.
ما هو الحق،
وانت لا تخاف الحق لو ما تلائم.
انا اقول لك، انا جاي لك في الكلام.
الكلام ده ممكن يؤخذ لك انك كتمت الكلام او كتمت الحق.
اصبر بس، انا جاي لك في الكلام
صبرا جميلا.
الحق بلغهم من اكثر من قناه، واذا الحق بلغ من جهه ما يلزمش ان انت ما كل واحد تقعد معاه تقول له كذا كذا. فتكلمت بما تيسر
ماشي.
وبعد كده طارق المصري اللي قال لي قول الحق ولا تخف الله ولو متلائم جالي بعديها ب3-4 أيام هو والمساعد بتاعه اللي هو الرائد عمرو الخولي. ندهلي جه في الليل الساعة 10-11 في الليل، قال لي يا دكتور ايه المرارة اللي انت كنت بتتكلم بيها في التسجيل ده؟ قلت له انا عايز اتكلم ازاي يعني؟ اذا كنت انت بنفسك قلت لي احنا عارفين انك مظلوم. هو بنفسه قال لي انا والحاج احنا عارفين ان انت مظلوم. قلت له انا عايز اتكلم ازاي؟ قلت له عندكم الشريط تسجيل 4 ساعات، اللي انتوا مش اللي مش عاجبكم شيلوه والباقي زعوه. ما زعوش ولا حاجه، ما زعوش ولا حاجه. تيجي بعد كده تقول لي تعمل لي برنامج في التلفزيون بعد صلاه الجمعه؟ اذا كنت انت ما قبلش كلام اللي انا قلته لعبد اللطيف المناوي هتيجي تزعل لي كلام ده كده؟ اما تقول كتبت حق مش لا ما كتبتش حق. انا كتبت كتاب قبل الوثيقه دي لما جابوا لي كتب جامعه السلطه الكلام ده كلام ضلالي. قلت لهم انا اقول لكم الحق. كتبت لهم كتاب 500 صفحه في شهر بدون ان ارجع الى اي مرجع، لدرجه ان عمرو الخولي اللي كان بيجيب الورق كان بيستلموا الورق في الاسكاب بالورقه
طبعا
وعليها نمر. الرؤساء بتوعه يقولوا له ايه؟ انت متاكد ما عندوش مراجع؟ يقول لهم ده ما عندوش اي حاجه في الاوضه، ده احنا مفلين الاوضه حته حته. ما عندوش مراجع وكتب الكلام ده كله؟ ايوه كتب الكلام ده كله. كتبت لهم 500 صفحه في شهر كتاب اسمه النصيحه. قلت لهم هم ليه كفار وليه مصر دوله كافره وليه 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 وإيه هو مصير مصر اللي جاي.
ألا تخشى دكتور أنه كلام حضرتك أنا كتبت الكتاب 500 صفحة بدون أي مراجع، أنا كلامي هو حق وما دونه باطل، أنا أراهم جميعا مرتدين، ألا تخشى أنه يخرج آخرين من غير مريدينك أو أتباعك أو المؤمنين بأفكارك فيتهمونك بأنك رجل أصابه العجب والكبر؟
لا لا لا،
أنه رجل عاشق لذاته، أنه رجل يرى في نفسه نرجسية غير محسوبة.
شوف، قال الله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه الحق. الآية دي يستفاد منها حكم من أحكام المفتي وهو القسم على الفتوى، يعني يجوز أن المفتي، الكلام ده ذكر ابن القيم في الجزء الرابع من أعلام الموقعين، يجوز الإقسام القسم على الفتوى أنها حق، ولهذا نقول كلامي ده حق واللي مخالفه باطل. واللي بيخالفني في هذا أنا أدعوه إلى المباهلة، أبتهل أنا وهو أن ينزل الله سبحانه وتعالى لعنته على الكاذب منا، وأنا بقولها قدامك هو. اللهم إن كلامي هذا هو الحق، وأن من يخالفني في هذه الأحكام هو على باطل وضلالة ويضل المسلمين ويكتم العلم عن المسلمين، واللهم أنزل لعنتك على الكاذب منا.
ماذا يحمل أيمن الزواهري من هذه الصفات؟
في حاجة، لا أيمن الزواهري ده قصة تانية. في حاجة تانية، اللي بيخالفني في حاجة مش يجي يقول لي إيه إلا التكفير، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قريش لقد جئتكم بالذبح كان منفرين. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده ويدعو له وقال له لا بأس طهور، والراجل ما قبلش دعوة النبي، قال بل حمى طفور في رأس شيخ وقور تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فمات الرجل ما قبلش دعوة النبي، قال له النبي فنعم إذن. ده منفرين، كل حاجة تنزل منزلتها، ما يجيش أنا أتكلم عن حاجة معينة وتروح أنت داخلي في سكة تانية، لا، الجواب على قد السؤال والانتقاد يكون على قد الحكم اللي أنا ذكره، مش تدخلني في متاهات تانية، دي اسمها حيدة. اللي مش عاجبه كلام اللي أنا بقوله يطلع في أي برنامج على الملأ
ويقول
اليمين ده، ده اليمين ده اللي وضع علي بن أبي طالب، ودي سنة خليفة راشد وجبت الاتباع. قال علي بن أبي طالب إن الناس قد تهاونوا في اللي يحلف بالله فلا أشددن عليهم. فإيه اليمين اللي وضعه علي بن أبي طالب؟ أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب أن الكلام الذي قاله فلان أو الذي قاله الدكتور سيد إمام من أن كذا وكذا وكذا إن هذا كلام باطل مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى ومخالف للحق السبب بالكتاب والسنة، وإن كنت أنا فلان كاذبا فإني أبرأ من حول الله وقوته إلى حول نفسي وقوته. أنت عارف الكلام اللي أنت بتقوله في الحياة ده؟ في جريدة الحياة كان من ضمن الكلام اللي كتبته إن أحد الأشخاص تسبب في سجن 1000 رجل.
مين أحد الأشخاص؟
لا مش هقول، لا، تسبب في سجن 1000 رجل في قضية اسمها طلاء الفتح. عارف 1000 رجل دول سجنهم ليه؟ عشان كان عايز يجامل واحد.
في هذه الحالة لازم نعرف من هذا الرجل.
أنا لما أحب أجاملك بحاجة
في حبس حرية 1000 بني آدم
لما أحب أجاملك بحاجة، يعني أجيب لك قميص فخم، أجيب لك بدلة، أجيب لك ساعة، إنما مش 1000 رجل، واحد حب يجامل واحد ب1000 رجل تسبب في سجن 1000 رجل.
هذا الشخص كان رجل يعمل بالأمن، يعمل بالقانون،
لا 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 لا، قيادة جهادية. فكتبت
ولازال حيا يرزق بيننا.
طبعا، وكان معنا في السجن، في سجن العرب. قال الشيخ شريف الزاعي، قال لي ايه فلان بيقول ان اذا ما بعتش تكذيب للكلام اللي انت كاتبه ده هو هيبعت تكذيب ويرفع عليك قضية. قلت له شوف يا شيخ شريف، انا لا ليا وجاهة ولا انا زعيم حزب ولا انا شيخ طريقة ولا في اي حاجة، ولا انا مسؤول عن سجن اي اخ بفضل الله سبحانه وتعالى، بل انا وانا في السجن وفي التحيات وفي الضغوط الرهيبة كنت بدفع عن الناس قدر ما استطيع ان ادفع عشان ما ورطش.
ليه مش عاوز تقول اسم هذا الشخص؟
ما ورطش حد،
رغم ان هو تسبب في ظلم الناس،
ما ورطش حد. الله يحسن. قلت له شوفوا، انا ما عنديش مانع ان انا ابعت تكذيب، بس خد الورقة دي، انا كتبت له صيغة الكلام اللي انا قلت له دلوقتي ده، يمين علي بن أبي
يمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب أن الكلام الذي قاله دكتور سيد إمام في صحيفة الحياة غير صحيح وليس له أصل. وإن كنت أنا فلان كاذبا فإني أبرأ من حوله وقوته إلى حول نفسه وقوته. قلت له خد يا شيخ شريف خليه يقول الكلام ده قدامك، وادي شاهد أول وادي شاهد تاني، أنت امضي هنا وخلي أي حد من الإخوة اللي يحضر الكلام ده يمضي هنا.
طيب هل
راح قال له الدكتور بيقول لك قول الكلام ده وهو بكرة يبعت تجذيب ويديه لضابط أمن الدولة ينشره؟ مرضيش. أنا كتبت في كتاب التعرية، مذكرة التعرية، كتبت إن أيمن الظاهر راجل كذاب وراجل عميل، وكل الناس دول اللي أنت بتسميهم دول السلفية الجهادية كان بيشغلهم ضابط في المخابرات السودانية اسمه ميم عين. كل الناس دي كان بيشغلهم ضابط في المخابرات السودانية
اسمه إيه؟
ميم عين.
بس؟
آه.
ليه مش عايز تقول أسامي يا دكتور؟
وقلت لهم إيه؟
يا دكتور ليه مش عايز تقول أسامي؟
ما فيش، ده أصلي حاجات مش هتقدم ولا تأخر.
أعتقد أنها هتقدم لأنه في هذه الحالة نحن نعرف إذا كان هؤلاء الناس ظالمين، هنحتاج هذه مكاشفة، هذه شهادة حق في زمن أنت تراه أنه ممتلئ بالمغالطات وبالكذب وبالرياء وبالردة وبالكفر. فإذا كانت هذه الشهادات قد تؤدي في الآخر أن احنا نعرف الكذاب والمرائي، نعرف المنافق، نعرف من جامل نفسه أو جامل فلان على حساب ألف من الأرواح، أعتقد ده حقنا على حضرتك وهو حق الله قبل كل شيء. وأنت لا تخاف الحق لو متلاقي.
ارجع، ما فيش ده، ارجع للجرائد هتلاقي الكلام.
الكلام موجود بالأسامي؟ يعني الرجل اللي تسبب في الألف حضرتك ذكرت اسمه؟ هو مصري عايش بيننا؟
فمرضيش الراجل يمضي الكلام ده. الكلام اللي أنا كتبت في مذكرة تعريه إن دول كانوا عملاء وكانوا كذابين وكانوا 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 وكانوا، وقلت وأدهم أن يخالفني في هذا الكلام إلى المباهلة. كان في بعض الناس من اللي هم يعني يشملهم هذا الكلام كانوا موجودين في السجن وكانوا بيروجوا أكاذيب، ودلوقتي بيقال عليهم قيادات إسلامية. كانوا بيروجوا أكاذيب.
زي مين غير أيمن الظواهري؟
أكاذيب يعني. في السجن.
في السجن أيضا. ما كانش عندنا.
فلما أنا قلت الكلام ده وقلت أنا أدعو أي إنسان يخالفني في هذا المباهلة، كان موجود معنا في السجن الشيخ أنور ركاشة. تعرف قال لي أنور ركاشة؟
قال إيه؟
لما ملقاش حد راضي يجي يباهلني ولا يكذب كلامي، أنا ركاش قال إيه؟
قال إيه؟
قال الآن ظهر الحق، الآن ظهر الحق.
ممكن أطلب طلب؟
مش لازم، يعني لا أعدك بالإجابة عنه. أنا بس عايز أقول
مش سؤال، أنا كنت هطلب طلب مش سؤال. إحنا هنطلع فاصل. هل ممكن يبقى طلبي في أنه حضرتك تقسم بالقسم اللي قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أنه أنك في المدة المتبقية من هذه الحلقة لن تخاف الحق لو ما تلائم؟
لا، خاطب الناس على قدر عقوله.
إذا كانت المخاطبة على قدر عقول لماذا تكفر الدولة والمجتمع والحاكم؟ ودي أمور لن يقبلها العقل المصري حاليا حتى لو كان كل أفكارك حق.
لا، ده في حاجات أنا ما إذا كان مش هقبله كلام ده أمال
خاطبهم على قدر عقولهم. زي ما حضرتك قلت.
لا يعني شوف، أنا حضرتك لما بيجي لي مريض والمريض ده انا عارف ان هو داخل على مرحله خطره، بمهد للناس المريض حالته خطره وانا عارف المريض هيموت، بس ما بقولهمش انه هيموت، فبمهد له بقول له المريض حالته خطره وربنا يستر عليه واحنا بنعمل اللي بنقدر عليه.
طب وان اقسمت تقسم بايه؟
ولا اقسم لك باي حاجه ولا اعدك باي شيء. خاطب الناس على قدر عقوله.
ضع القسم على او بالصيغه، يعني هتقول القسم بتاع علي على الصيغه اللي حضرتك شايف انه دي المناسبة لهذه الحلقة ولهذه المرحلة ولهذه الفترة.
أنا إن شاء الله اللي أنت عايزه أنا هجاوبك عليه إن شاء الله.
زي ما يطلع.
إن شاء الله.
بدون قسم. وعد.
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
الدكتور سيد إمام الشريف الشهير بدكتور فضل، لديه الكثير ليقوله ولدينا الكثير من الأسئلة لم يطلع عليها الدكتور سيد إمام وعلي. وعدنا بأنه هيجاوب بإذن الله تعالى وبمشيئته. انتظرونا لو سمحتوا بعد الفاصل. هل أيمن الظواهري كافر؟ هل هو مرتد؟ السؤال، هل نعود مرة أخرى إلى فتاوى تكفير المجتمع والاستحلال ومساجد الضرار؟ دي هتبقى أسئلة مهمة جدا. استنونا بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة تانية. شوفوا يا جماعة، في حاجة مهمة جدا لازم نرسيها قاعدة في حياتنا كده. هو في من وجهة نظر على الأقل في اختلاف في الأفكار، ده وارد. أكيد من الواضح ومن الوارد ومن المعروف أنه دكتور فضل يختلف كل الاختلاف عن كل الأفكار اللي ممكن تكون موجودة في دماغي. ده مش معناه أن احنا ما نستضيفوش على الإطلاق وما نفهمش. أنا من الناس اللي بتشوف أن الأفكار دي حاجة أكبر بكتير من أنها تحبس في قفص. اختلف بس فكر وشغل مخك أيا كان. يا دكتور لسه منورنا ومشرف.
الله يبارك فيك.
أنا الحقيقة في القسم الأول من الحلقة حضرتك وإحنا بنتكلم أنا خدت ملاحظات كتير كده أو مش كتير، هي قليلة يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 قليلين جدا ما هماش كتار. أنا عايز أفهم بالظبط كلمة إنه أنا قلت للجهاديين في 92 توقفوا عن الجهاد لأنه ليست لديكم القدرة. يعني إيه القدرة؟ هل القدرة هنا القدرة العددية اللوجستية التسليح القدرة على الوقوف في وجوه الأنظمة بأمنها بجيوشها، ولا القدرة إن مفيش قدرة في القلب إن هم يستمروا في ده؟
قدرة مادية.
يعني لو عندهم القدرة المادية السلاح والتمويل يستمروا في الجهاد.
إذا كان يعني المنفعة المرجوة لا تقابلها مفاسد كبيرة.
في الحالة اللي احنا بنعيش فيها لو افترضنا أن هناك جهاديين على قلب رجل واحد مؤمنين بكل الأفكار بتاعت دكتور فضل ولديهم من المال والعتاد الذي يسمح ليهم بهذا الجهاد، تدعوهم للجهاد داخل الدولة المصرية في الظرف اللي احنا عايشينه؟
هذا الكلام اللي انت بتقوله لا وجود له في الواقع.
فهمني بقى عشان افهم.
غير موجود في الواقع. ده بالإضافة لأن انا ما احبش احط ايدي في مريض انا عارف انه ميت.
مين هو المريض الميت؟ الجهاديين ولا مصر؟
هحكي لك انا الاول، بس في ملاحظه لو تسمح لي دقيقه واحده.
تحت امرك.
واحد بيقول لك ايه دكتور سيد امام ده تكفيري.
حد كتب كده على تويتر.
لا ده كتير. طيب انا هقول لك حاجه، لو في واحد مريض والدكتور قال له انت مريض وعندك سرطان والحق عالج نفسك، هل الدكتور كده بينصحه ولا بيشتمه؟
اكيد بينصحه.
بينصحه. طيب هل الدكتور هو اللي امرضه؟
لا.
مش هو اللي امرضه
طبعا. لا.
افرض في واحد تاني بيسقي سم كل يوم وانت جيت قلت له خلي بالك انت مسموم والحق يتعالج، الكفر هو سرطان الدين. السرطان بيموت الانسان. الكفر بيموت الدين. يعني ايه بيموت الدين؟ قال الله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك. قال الله تعالى لا تعتذروا قد إيمانكم. يعني كان ليهم إيمان وليهم أعمال صالحة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يبقى ليهم إسلام وليهم إيمان وليهم أعمال صالحة، ولكن كل ده فسد بإيه؟ بالكفر. لأن الكفر ده زي نجاسة حطيتها في ماء قليل أفسدت الماء كله. وإن كان الماء ده أنت تعبت أنك تجيبه وشلته من مكان بعيد ورفعت للدور التاسف على مر ولا سنسير عطلان ولا آخره، وفي الآخر جات وقعت في نجاسة كل الماء فسد. الدين كذلك يفسد كله بالكفر. وإذا مات الإنسان عليه خلاص مفيش لا خط رجعة ولا في ملحق ولا دور تاني ولا آخره. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني إيه لا يغفر أن يشرك به؟ لمن مات على ذلك. أما في حال الحياة إذا الإنسان تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. طيب لو واحد كافر وانت قلت له انت خلي بالك انت كده كافر، ده احسن له انه يتوب؟ ما يمكن يتوب. طب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان كافر وما كانش كافر؟ كان كافر، واكابر الصحابة كانوا كفار. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. طب احسن لهم ان هم كان يستنوا يقف حفرة النار، ولا يفضلوا في الضلال المبين، ولا يجي لهم واحد يقول لهم خلوا بالكم انتم كذا كذا
والحق في الله طبعا.
طب لو انت ماشي في طريق عتمة وفي حفرة فيها اسد، واحد بيقول لك خلي بالك انت قدامك حفرة فيها اسد، واحد تاني يقول لك ايه ان منكم منفرين، ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي تقول ده سرطان، ده كيس دهني ما فيش فيه حاجه؟ مين اللي بينصح؟ انا وقال المريض عندك سرطان، انا اللي جبت له المرض، انا بنصحه ولا بغشه؟ وافضل لي انه يعرف الكلام ده بدري وتعالج منه ولا مش افضل لي. انا مره جات لي مريضه عندها ورم في رجلها، قلت لامها لازم اقطع لها رجلها من فخدها، لازم البنت دي اقطع لها رجلها من فخدها، وبعد كده تاخد اشعه علاج بالاشعه، وبعد كده تموت بعد سنه. الست قعدت تبص لي وشالت البنت وطلعت تجري. بعد شهر واحد بس جات لي والورم تضاعف 5-6 أضعاف، وانفجر في الجلد وتعفن وحالة تسمم شديدة جدا في الجسم، وجايبها لي وتقول لي ايه خد اطالها رجلها. قلت لها انت ست مجرمة، دي البنت دي لما جات اول مرة
لا حول ولا قوة،
ده ورم في فخدها، وده لما جت بعد شهر الورم تضاعف 6 أضعاف وانفجر وتعفن، والبنت جات في حالة تسمم. قالت لي خد اطالها رجلها. قلت لها انت ست مجرمة. يبقى لما يعرف الانسان عنده سرطان بدري ويتعالج منه احسن له ولا السنة لغاية ما يخلص عليه؟ الكفر سرطان الدين. لما واحد يقول لك في قدامك حفرة فيها اسد والدنيا عتمة، ده بينصحك ولا بيغشك ولا هو اللي رماك في الحفرة؟ واللي بيقوله ما تتكلمش، ده عايزك تقف في الحفرة ولا عايزك تقف في الحفرة؟ اللي بيقول لك انت كده كفرت، هل هو اللي كفرك؟ مش هو اللي كفرك، انما التاني هو اللي بيكفرك. دي البنت بعد ما الورم توحش، ودي الرجل المقطوعة، دي الرجل المقطوعة من الفخذ، ودي البنت بعد العملية. الست رفضت تعمل العملية وجايبها لي بعد شهر تقول خد اطالها رجلها. يبقى اللي بيقول لك انت عندك سرطان بينصحك ولا بيغشك؟ طب انا بقول واحد انت كفرت، انا اللي كفرته؟ لا، التاني هو اللي كفرت. التاني هو اللي بيقول لك تعالى معانا وايد مليونية الشرعية والشريعة. شرعية وشريعة ايه؟ شرعية ايه؟ لا شرعية لكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. يبقى شرعية الحاكم تيجي منين؟ يقودكم بكتاب الله. هذه لا وجود لها في مصر من ايام محمد علي.
لازم يكون كافر ولا ممكن يكون ضل طريقه؟
لا 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 لا،
يعني ليه هحكم بالكفر؟ يعني انا مش حافظ الحديث نصا، لكن اعتقد انه لو انا متذكر من كفر مسلما رجع اليه كفره.
ما لم يكن كذلك. ما لم يكن كذلك،
فانا هعرف منين؟ انا هخش ازاي في سريره الملايين؟
لا لا، ما فيش حاجه اسمها سريره ولا حاجه اسمها هل شققت قلبه وافتح صدره وبص. لا لا، ما فيش حاجه زي كده. الحكم بالظاهر زي ما عمر الخطاب قال، وانما ناخذكم اليوم بما ما ظهر لنا من اعمالكم ومن لم يحكم من ظلم فاولئك كافرون. هتوديها فين دي؟ الازهريين يقول لك ايه؟ اتفقوا على ان ظاهره غير مراد. يعني ايه ظاهره مراد؟ يعني الكلام ده ما معطل. ما ربنا اصل المشكله ايه؟ ان بعض اصحاب الديانات السابقه ضافوا في كتبهم وزادوا، حذفوا وزادوا. يكتبون الكتاب ايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا.
فويل لهم.
فويل لما كتبت ايديهم ويل لهم
مما يكسبون.
دي ما حدش يقدر يعملها في الاسلام. ليه؟ لان ربنا حافظ القران بنفسه. ان احنا نزلنا الذكر وان له
لحافظه.
ليه؟ لان القران ميسر للحفظ، فبيحفظه الصغار وبيحفظه الكبار، واي واحد هيلخبط هيطلع له 1000 واحد يرد عليه. محفوظ في الصدور.
بس في ناس بتاخد لهذا القرآن الكريم وتفسره كيفما شاءت.
دي حاجة تانية.
لتشتري به ثمنا قليلا ايضا.
ما هو ده بقى ايه؟ ده اسمه هروب من الدين. يعني ايه هروب من الدين؟ يعني اقول لك الايه دي ظاهره غير مراد. ده كلام الازهر في الايه دي بالذات. وما لم يحكم الظاهر فهو مكروه، ولذلك هم مريحين نفسهم. زي ما واحد تقول له ايه؟ بيفكر في الاسلام، تقول له لا لا لا، ده محمد كذاب. ده فلان كان بيقول لي بيحفظ القران، سلمان الفارسي وبحير الراهب وفلان وفلان وفلان. فهو سد عليه الباب من اصله. فكذلك في ناس يجي يسد عليك باب الانتفاع بالقران، يقول لك الايه دي ظاهره غير مراد، الايه دي شرطها الاستحلال والجحود، الايه دي مش عارف ايه، مش قادرين يغيروا القران فبيعطلوا الانتفاع به.
طيب انا هنا اكفر الجموع ولا اكفر اللي ضل للجموع؟ يعني انا اقول مثلا الجماعه اللي كانوا في مليونيه الشرعيه والشريعه كفره، ولا ان من قادوهم الى ذلك هم الكفار؟ لو اعتبرنا انهم الكفار، انا راجل،
كل من حضر هذه المليونيه وغيرهم طبعا،
انا ذنبي ايه؟ انا مواطن ممكن يكون عقليتي وعلمي على قده، ورحت لواحد راجل فهمت من اهل الناس اللي حواليا دول قصده الشيخ، فقال لي ده الصح تعالى معانا. قلت له حاضر.
انا اقول لحضرتك حاجه، ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا أتم ضعفين من العذاب ونوعا كبيرا. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هل ربنا عذرهم بأن في ناس ضللتهم السادة والكبراء؟ ما عذرهمش. ربنا قال إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرة خالدين فيها أبدا لا يجدون ولا نصيرا.
ممكن حد يفسر السادة والكبراء باعتبارهم أهل الحكم مش باعتبارهم أهل العقل
لا
والدين؟
لا لا، السادة والكبراء يدخل فيها كل كبير لك أنت بتطيعه في معصية الله سبحانه وتعالى بما يدخلك في الكفر والعياذ بالله. يدخل فيها شيخ القبيلة، يدخل فيها شيخ الطريقة، يدخل فيها الداعية اللي أنت مرجعيتك.
عندما يسمع البعض هذا الكلام فتأخذهم الحماسة والحمية والغيرة على الدين فيبدأون مرة أخرى في الجهاد ضد المجتمع فيقتلون هذا ويفجرون أولئك ويستحلون أموال هؤلاء ويستبيحون الدماء وقد يسبون النساء. وفي الآخر خالص هيجي الدكتور فاضل هيقول أنا ما طلبتش منهم ده، أنا وضحت أن الجهاد لا داعي منه دلوقتي لأنه ليست لديهم القدرة. هيجي يقول لك يا دكتور بس أنا كان عندي القدرة وفعلتها. هل هتتحمل إذا كان هذا وزرا تتحمل هذا الوزر؟
ما فيش تلازم بين هذا وهذا، ما فيش تلازم. هذا أنا أنصح كل إنسان أنه يتعلم دينه، ما يسلمش ودنه للمشايخ ولا تثق في كثير من المشايخ. مش كل انت تسمعه دلوقتي هو الحق.
ماشي، لكن اتعلم دينك بنفسك. ده في ناس بتعتبر حضرتك مرجعية يا دكتور.
أنا بقول للناس اتعلم دينك بنفسك واتعلم من الكتب القديمة، ما تعلمش من كتب المعاصرين.
لا قبل بالجميع، مش لازم الكل يبقى فيه عندهم العقل،
ما فيش
القدره والفصاحه اللغويه ان هو يقدر يفهم كل
ما امال الانسان يقعد يوميا عده ساعات يتفرج على كذا ويتفرج على كذا ويتفرج على كذا ومش قادر يضيع وقت في البحث عن الحق؟
لا هو يبحث بس في النهايه خالص في الاساتذه، في الشيوخ، في العلماء. فانا مثلا اجي اقول والله انا هرجع للدكتور فضل علشان يساعدني في فهم 1 2 3 4، هروح للشيخ فلان يفهمني في ساعه يساعدني في فهم 1 2 3 4. لو انا سلمت كل حاجه لعقلي انا قد يكون عقلي ضعيف.
لا، يا ربنا سبحانه وتعالى يحاسب كل انسان على قد قدراته العقليه.
يعني دكتور فضل اتعلم على ايد مين؟
انا علمت نفسي مع الرجوع لبعض المشايخ.
يعني رجعت لبعض المشايخ؟
طبعا.
في ناس هترجع لكلام وادبيات وكتابات وافكار الدكتور فضل فتذهب لجهاد في المحافظه الفلانيه.
ولكن كنت اخذ كلام المشايخ واجمعه مع ما تعلمته في كتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه.
وتعمل عقلك
واعمل عقلي واشوف ايه الصواب.
عشان كده انا بقول لك لو حد خد كلام الدكتور
وكل هذا وايه
واجتهد
كل هذا وانا امارس وانا امارس مهنتي.
انا مع حضرتك
وانا امارس مهنتي.
هناك من سوف ياخذ
يعني الامر لا يحتاج. يعني شوف حضرتك، الدين مش جاي للعباقره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا.
عظيم.
يعني الدين ده جاي لكل البشر طبعا. من أيام بعثة النبي إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
بما فيهم البدوي والحضري والأمي والمتعلم
والثري والفقير الجميع.
الدين للجميع. الدين للجميع والدين واضح. إيه المصادر الحجية بتاع الدين؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة النصوص واضحة زي ما أقولك مثلا إيه ومن لم يحكم من ظلم فأولئكم الكافرون. الآية دي بقى إيه زي الجوهرة اللي الناس رموا عليها مزبلة. اللي يقولك ظاهرة غير مراد، اللي يقولك كذا، اللي يقولك كذا،
فتغيب قيمتها وبريقها.
علي بن أبي طالب قال إيه؟ العلم نقطة جعلها الناس بحرا. إيه النقطة؟ النقطة هي الدليل، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه البحر اللي حولوا النقطة دي البحر عايز انك تتوه فيها؟ فلان قال وفلان عاد وفلان قال وفلان رد وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. في الآخر ربنا قال لك ايه؟ قال لك اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكروا. أنا مرة واحد بيقول لي ابن عباس بيقول كفر دون كفر، قلت له أكلمك عن الله وتكلم عن ابن عباس. ما ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالته وهو محرم في عمرة القضاء ولما سئل أحمد بن حنبل عن هذا الكلام قال أخطأ ابن عباس. وكلمك عن الله وتكلمنا عن ابن عباس. طيب. عبد الله بن الزبير مش قال عبد الله بن عباس افعلها ولا أرجمنك، لما كان بيستحل نكاح المتعة عبد الله بن الزبير قال له ايه؟ قال له افعلها وسأرجمك. ولما قال الكلام ده علي بن أبي طالب قال له إنك امرؤ تائه. والكلام ده كله في صحيح مسلم، كلام عبد الله بن الزبير وكلام علي بن أبي طالب لعبد الله بن عباس. أنا أكلمك عن ربنا وتكلمنا عن ابن عباس ولا عن طاووس ولا عن فلان ولا عن فلان، الكلام ده كله أنا راضي عليه في كتاب الجامع. العلم قال الله قال رسوله، وده ربنا منزله بما يستطيع الإنسان العامي والغير متعلم أن يفهمه إذا كان يطلب الحق، إذا كان يخشى من لقاء الله ويطلب الحق. وهتفتكر أنه يدخل النار هيتعذب في النار بجسمه اللي انت شايفه عليه في الدنيا ده؟ لا، الكافر سيتضاعف حجمه في جهنم مليون مرة، الكافر عشان يزيد عذابه، الكافر حجمه يتضاعف في جهنم مليون ضعف. والمسلم المؤمن هيزيد حجمه في الجنة 15 ضعف. عشان يبقى ايه
الاعداد او القيمه العدديه دي جت منين؟
القيمه العدديه جت منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الجنه على خلق ادم 60 ذراعا في السماء. يبقى المؤمنون في الجنه طول الواحد كلهم على خلق واحد، خلق ادم 60 ذراعا في السماء. ال 60 ذراع دول قد ايه؟
60 مضروبين في 80 سنتي،
لا 46.5، الذراع 46.5 يعني حوالي 28 متر، 28 متر يعني ارتفاع عمارة 9 أدوار. اقسم ال 28 متر على متوسط طول الإنسان اللي هو 1.60 أو 1.70 أو 1.80 هيطلع 15 ضعف. يبقى المؤمن حجمه بيزيد 15 ضعف عشان تزداد لذته. يعطى المؤمن في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. أما الكافر بقى في حجمه بيزيد مليون. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم مجلس الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة. مكة والمدينة قد ايه؟ 500 كيلو. الانسان اذا قعد المجلس بتاعه يبقى قد ايه؟ نص متر 50 سنتي. اقسم 500 كيلو على 50 سنتي هيطلع مليون. وضرس الكافر في جهنم مثل جبل احد، ده ضرسه. وغلظ جلده اللي هو ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. غلظ جلده مسيرة 3 أيام. ما بين منكبي الكافر في جهنم مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وهي دي مسافة الراكب المسرع بين مكة والمدينة لما كان ياخدوها على الخيل 3 أيام، لو بالإبل أسبوع، اللي هي 500 كيلو.
طيب
فما تفكرش، فلما واحد يجي يقول لك أنت كده كافر والحق نفسك، زي اللي بيقول لك إيه أنت كده عندك سرطان والحق عالج نفسك.
طيب أرجع لفكرة الجهاد،
ولكن في ناس ما بتفضلش تعالج، مش عايز تعالج.
انا عايز اعرف
عارف ان هو مريض ومش عايز
راي تعالج. الدكتور فضل في الجهاد دلوقتي ايه؟ شايف ان الجهاد هو فريضه غائبه والله يجب العوده اليها ولا لا؟
انا ما احبش احط ايدي في مريض ميت،
فلا ترى انه الجهاد دلوقتي لازم؟
ما احبش احط ايدي في مريض ميت. شوف يعني مصر،
هل ترى ان مصر فيها جهاديين مخلصين؟
مصر لا، شوف المخلصين لا ينقطعون من الدنيا، لا تزال طائفة من أمتي
يعني من يسمون نفسهم مثلا الجهادية السلفية، محمد الظواهري
بدون تحديد لفلان أو فلان أو فلان، بدون تعيين فلان،
مش لازم فلان، لكن المجموعة هل السلفية الجهادية
الحق لا ينقطع من الدنيا،
تراهم من المرتدين ولا تراهم من الأنقياء الأطهار؟
لا، هم كانوا تبعي من الظاهر طبعا، الشلة دي كلها كانت دول كلهم كان المخابرات السودانية هي اللي بتشغل.
تراهم مرتدين؟
لا، ما هم مرتدين.
كفرة؟
ولا كفرة،
كذابين مضللين ولا مضللين؟
لا، في كذب، في كذب وفي مضلل. لا طبعا في كذب كثير.
هل هو ضال يعني المجموعة ضالة مجموعة مضللة؟
شوف، في كذب كثير وفي دعاية أكثر من حقيقة.
بمعنى
وطبعا يعني في يعني وفي حاجات إيه يعني توزيع أدوار واقتسام منافع، في يعني في داخل العمل الإسلامي حاجات كثيرة من الحاجات دي، صفقات وتوزيع أدوار، واحد يضربك والتاني يصلحك، واحد يشتمك والتاني يطبطب عليك، وحاجات زي كده. الحاجات دي كلها موجودة، توزيع أدوار واقتسام منافع.
هل تختلف ولا تتفق مع 11 سبتمبر؟
11 سبتمبر مخالفة شرعية.
ليه؟
مخالفة، لأن الناس اللي دخلوا امريكا دخلوها بفيزا، والفيزا عقد امان شرعي معتبر. الكلام ده انا كاتبه في مذكره التعريه وكاتبه في كتاب الجامع وفي كتاب وثيقه ترشيد جهاد،
وثيقه ترشيد.
فاللي بيدخل بلاد بفيزا من اهلها هو كده بقى في عقد امان منهم، وان لم ينص على ان هذا عقد امان. الكلام ده كاتبه الفقهاء من 1200 سنه. محمد بن الحسن الشيباني من اصحاب ابي حنيفه كاتب الكلام ده في السير الكبير، قال: وإن لم يذكر في اللفظ فهو معلوم في المعنى. ليه؟ لأن أنت أصلا بتدخل بلد دي بإذن الناس دي، وأنت عندهم محترم الدم والمال. صلب عقد الأمان إيه؟ احترام الدم والمال. يعني أنت إذا حصلت لك مشكلة في البلد دي، بيهتموا ولا بيهتموش؟ بيدوروا على الجانب ولا بيدوروش على الجانب؟ وظل أنت مظلوم، بيعوضوك ما بيعوضوكش؟ بيعملوا الحاجات دي كلها، يبقى هم بيحترموا دمك ومالك.
فأنت آمن وهم آمنون.
فطالما إن هم مأمنينك يجب أن تؤمنهم.
طب لو جوه الوطن ألا يصبح هذا العقد هو هو؟ يعني ده في هذه الحالة بقى أنا ابن هذا الوطن، أنا مصري، فلماذا أستحل دماء مصريين تانيين بدعوى أن هذا جهاد؟ يعني في النهاية أيضا أعتقد من المفترض أنه إذا كان هناك عقد الأمن والأمان وأنا داخل أرض غريبة بفيزا، فما بالي وأنا في داخل وطني؟ فهؤلاء إخواني المصريين أمن وأمان، وأنا أخوهم، هم يعني يأمنون على أهلي ومالي ودمي وعرضي وأموالي، وأنا كذلك، ليه أجاهدهم؟
لا شوف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو جهل ده كان إيه مثلا؟ كان خواجة أبو جهل.
أنا بقول من كلام حضرتك، يعني إذا
كنت دخلت أمريكا
بعقد أمن وأمان
أبو لهب،
ما فيش عقد أمن وأمان
أبو لهب ده خواجة ولا هندي ولا صيني؟
ده عم الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما فيش حاجة اسمها إيه ده ابن بلدك ومش بلدك.
طب انا ليه فوتها للامريكان ومش هفوتها للمصريين؟
ده انت داخل بعقد امان مع الناس دي، انما انت في مكان معين اجمع العلماء على انه اذا كفر الحاكم وجب خلعه ونصب حاكم مسلم بدل منه. ان في قدره ما فيش
يعني
قدره.
يعني الرسول امن اهل مكه في فتح مكه،
ده حاجه تانية. ده يعني كون ده امنهم في الفتح دي حاجه تانية، دي من ايه احكام الحرب وحاجات زي كده.
ماذا تظنون ان يفعل بكم؟ ما قالوش نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
هو
سال السؤال: ماذا تظنون ان يفعل بكم؟ فرد الرسول عليه الصلاه والسلام، فردوا قالوا له: اخ كريم وابن اخ كريم، عقد امن وامان ايضا.
هذه خيارات في الحرب. قال الله تعالى: فاما منا بعد واما فداء.
وكان له القدره.
فاما منا بعد واما فداء، من عليهم. دي خيارات.
خيارات. فالرسول اختار السلم.
خيارات الرسول. ولكن بعد ما هو له اليد العليا في مكة، وهو اللي بقى صاحب مكة، وهو اللي عين عليها أمير اللي هو عتاب بن أسيد، دي يعني من توابع الحرب. إنما مبررات الحرب إذا موجودة وفي استطاعة يجب أن تفعلها.
إذا كنت لن أحارب من أعطاني فيزا وهو أرض غريبة وشعب غريب، أروح ما أحارب مش بقى اللي بيدينيش فيزا، اللي هو انا منه وهو مني المفروض، يعني هو ده بس اللي وجع لي مخي بجد. انا مش قادر افهمه. الامريكان لو ادوا لي الفيزا يبقى تمام، ما اقرب لهمش. اما انا مصري جوه مصر ودول اهلي واخواتي واصحابي وعيلتي وجيراني او ناس ما اعرفهمش، كلنا بنحمل جنسيه اسمها مصري، احاربه
شوف
ليه؟ طيب
شوف، قال عباد بن الصامت: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فماذا قال الفقهاء؟ قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه إذا طرأ عليه الكفر انعزل إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في خلعه ونصب حاكم مسلم. فإن لم يتأتى هذا إلا لطائفة وجب عليهم، فإن تحققوا العجز وجبت عليهم الهجرة. ده كلام العلماء. قال ابن حجر: وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا، ويجب على كل مسلم القيام في ذلك. احنا ما بنجيبش حاجة من ده، احنا بنجيب إجماعات علماء، زي ما العلماء قالوا وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن ترى كفرا بواحا. احنا تبع ما أنزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون.
طيب
وما يعني كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بيجي بعد كده يدخل إيه؟ عامل استطاع، في استطاع في استطاع، في قدرة ما فيش قدرة. ليه ما فيش قدرة في مصر؟ ربنا حارم عنها الخير.
ربنا
حارمها من الخير. ربنا حارم مصر من الخير.
ازاي؟
ليه؟ عقوبة لأهلها، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على ديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. ربنا سبحانه وتعالى حارم من الخير عن مصر.
طب المصريين انقلبوا وثاروا على حكم محمد حسني السيد مبارك، فأعتقد أنه هذا الرجل
لن يتغير شيء في مصر.
ليه؟ هم ثاروا على الظالم،
لن ينصلح شيء في مصر، تأكد من هذا.
ليه بس يا دكتور؟
أنا جالي شريف هزاع بعد الثورة بأسبوعين ثلاثة، جالي ظهرني في السجن، كنت أنا في السجن، كان معنا في السجن وخرجوا، جالي ظهرني في السجن وهو بيقول لي يعني إن الأمور هتنصلح مش عارف إيه وفي كذا والإسلاميين والإسلاميين. قلت له يا شيخ شريف، قلت له يا شيخ شريف لو في صلاح في البلد دي كانت ظهرت ريحته، كنا شمينا ريحته. قلت له منين يجي الصلاح؟ قلت له هذه الثورة هي مجرد كلام، ده قلت له بعد أسبوعين من الثورة. وشريف هزاع حي نورزك في شبين الكوم، قلت له هذه الثورة استجابة الله لدعوة مظلوم وانتقام الله من ظالم وتنفيس عن بعض الناس، أما إن شيء يتغير في مصر لن يتغير شيء في مصر. اوعى تصدق كلام
ده، اوعى تصدق أي حكم ظالم.
أيوة، انتقام الله من ظالم واستجابة لدعوة مظلوم وتنفيس عن بعض الناس. اوعى تصدق إن حاجة ممكن تتصلح في مصر، او ان بكره احلى، او
يعني
احلم معايا ولا الكلام ده.
لا حضرتك، انه يظل هذا الوطن في حرمان من خير الله الى يوم الدين؟
مش الى يوم الدين،
الى امتى؟
يعني بعد قليل، يعني بعد فتره قصيره، يعني الامور كلها هتنتهي.
ليه فتره قصيره؟ عرفت ازاي؟
وكل واحد سنن الله،
سبحان الله ونعم بالله. يعني ايه؟ يعني حضرتك بترى مثلا انه هيحصل خروج على الحاكم الظالم؟
لا مش خروج. شوف أنا بالنسبة لي مصر هي حالة منتهية. يعني إيه حالة منتهية؟ يعني المريضة ميتة ميتة. إيه حكاية المريضة ميتة ميتة دي؟ سنة 1976
نصف ساعة ليه؟ لسه قدامنا شوية.
سنة 1976 كنت أنا الدكتور المسؤول عن قسم الحروق في الأصل العين.
كويس.
من 37 سنة كنت أنا الدكتور مسؤول عن قسم الحروق في القصر العيني.
في القصر العيني.
كنت شغال في قسم الجراحة والتجميل، وكان تبعنا قسم الحروق، كنت ماسك قسم الحروق أنا مشرف عليه. كان بيجي المريض المحروق من الاستقبال يبعتوه على قسم 8 اللي هو قسم الحروق، تتصل على الممرضة تقول لي في حالة جديدة جت. أنزل أشوف المريض وأكتب له العلاج بناء على إيه الحالة بتاعته، وبعض الحالات بتبقى حالات بسيطة اللي بنسميه حرق صغير بيخرج، بنقول له تعالى غير في العياده الخارجيه. في ليله من الليالي جات مريضه محروقه، كانت حرق كبير، دخلت القسم. بعد يومين انا كنت قاعد في العياده الخارجيه، قاعد الجراحه في الاصل عيني، جالي اتنين بيسالوني عن المريضه دي. فواحد منهم بيقول لي المريضه فلانه حالتها عامله ايه؟ قلت له حالتها خطر. قال لي طيب لو خدتها على كتاب في مستشفى خصوصي هتستفيد؟ قلت له اللي بيعملوه في المستشفى الخصوصي انا بعمله، انا بندي المريض حقه زياده، والناس اللي اشتغلت معايا في القصر العيني عارفين كويس قوي كده عنه. قلت له احنا هنا بندي المريض حقه زياده. قال لي طب انا اقدر اسفرها بره؟ اذا سفرتها بره هتستفيد؟ قلت له ايه؟ قلت له ريح نفسك، وفر فلوسك وريح نفسك، المريضه ميته ميته، المريضة ميتة ميتة. راح أغمى عليه. طب وقع
ده في حدود ما وصلت إليه من علم في 76.
قلت له، قلت لصاحبه، قلت له إيه اللي حصل له؟ ليه اتخض كده؟ قال لي ده عروسة لسه جديدة، وده جوزها ولسه ما فاتش عليهم شهر واحد. فقلت له يعني هو يقول لي هقديها مستشفى خصوصي أسفرها بره. قلت له أنا عايز أوفر.
طيب
انا يعني كلما اقول للناس كلام
اراء حضرتك من الواضح انه دايما ما عندكش مشكله في الاصطدام بالواقع وصدمه الناس بهذا الواقع. قلت لنا انه مصر ميته ميته. اذا كانت مصر ميته ميته يبقى ده معناه انها هتفضل في هذا الحال الى يوم الدين. قلت لي لا، مش الى يوم
مش
الدين،
مش لازم يوم الدين،
يعني قريبا باذن الله هتتحل. تتحل بالمين وازاي اذا كان كل من ذهبوا لمليونيه الشريعه والشرعيه مثلا؟
خلي بالك ان احيانا يعني في ناس مستنيين ايه ان المريض يموت لانها استفيدوا.
كويس بقى. احنا مش عاوزين المريض يموت، لكن انا هنا وانا بفكر في انه حضرتك بتقول مصر ميته ميته، وانا ما بشوفش الواحد يحط ايده في ميت، خلاص هوبليس كيس، حاله غير لا امل فيها. واذا كان القوه التي ذهبت الى مليونيات جامعه القاهره المعروفه بالشرعيه والشريعه، وهناك قله جدا من التيار الاسلامي رفضوا الذهاب اليها، ممكن يكون منهم حضرتك وغيرك، ولكن على الناحية الأخرى فبالتأكيد إذا كنت ترى هؤلاء مرتدين فأنت ترى أيضا الليبراليين واليسار ونحن منهم برضو مرتدين أو كفرة، صح كده؟
كل واحد يعني على حسب يعني ما يثبت عليه ومثلا.
يعني أنا يوسف وأنا ساعتها ممكن الكلمة تطلع من حضرتك وأنا خارج عليه وحك يروح مخلص.
لا لا لا،
بس مش دي المسألة.
ربنا قال إيه؟ إن الذين يكتمون ما أنزل، أنا ليه أتكلم؟ أنا ضلت ساكت لغاية 1 ديسمبر، لقيت آلاف نزلة والشرعية والشريعة. مين المسؤول؟
تفزك في ده.
مين المسؤول عن عدم الحكم بالشريعة؟
مين؟
الرئيس المصري.
كويس.
طب انت لو عايز الشريعة توقف قدام جامعة القاهرة ولا تروح عند الرئيس المصري؟ انت جاي توقف قدام جامعة القاهرة، ما تروح الرئيس المصري طلب الشريعة، هو المسؤول، كلكم رأنا وكلكم مسؤول عن رعيتك.
كويس.
جاي انت تصايح هنا قدام جامعة القاهرة؟ يعني ده استخفاف بالعقول. وبعدين شرعية ايه؟ الشرعية إذا استمع عليكم عبدي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. ليه انا اتكلمت؟ قال الله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنين الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. وقال الامام الاوزاعي اذا ظهرت البدعه فلم ينكرها اهل العلم صارت سنه. فكان لازم يطلع واحد يقول لا، ما تجيش بقى تقول طهار اسلامي ومشروع اسلامي والشرعيه والشريعه، لا كفاية لعب بالدين، كفاية. ولكن ليه الناس بتلعب بالدين؟ واللي بيلعبوا بالحاجات دي عارفين ان ده كفر، ومنهم من كان يدرس الكلام ده للناس قبل كده عارفين ان ده كفر، ولكن هم منتفعين. زي المريض اللي عنده مرض ومش عايز يخف،
مش عاوز،
في ناس كده اهو
بيستسلم للموت
اهو.
صور صعبة. انا برضو بعتذر للمشاهد الكريم على
المريض ده، انا عرضت عليه اعمل له عمليه
هذه الصوره،
عرضت عليه اعمل له عمليه ببلاش. المريض ده باكستاني. انا كنت ماشي وقت ما كنت شغال في الجهاد الافغاني. وقت ما كنت ماشي في الجهاد في شغال في الجهاد الافغاني، وكان الدكتور عماد عبد الغفور اللي هو مساعد رئيس الدوله دلوقتي، كان مساعد، شغال مساعد جراح معايا. قلت المريض ده واقف يشحت بالعاهه دي، زي اللي بيتني رجله وحطها في البنطلون عشان يفهمك ان رجله مقطوعه عشان يشحت. قلت له تحب تعمل عمليه الورم ده؟ مع ان دي عمليه صعبه جدا.
رفض.
ده ورم دموي مشبك في كل شرايين الدماغ والوش. قلت له تحب تعمل عمليه؟
تعالى انزل هنا بقى دكتور احسن، صعبه حبتين.
قلت له تحب تعمل عمليه؟ قال لي طبعا. قلت له انا هعمل لك عمليه ببلاش، وهتنام في المستشفى ببلاش، وعلاج ببلاش، واكلك وشرب ببلاش، خد العنوان اهو وتعالى في المستشفى دي يوم كذا الساعه كذا. وفعلا قلت للاستقبال اذا جه واحد باكستاني، لان المستشفى كان خاص بالافغان. قلت لهم اذا جه واحد باكستاني يسال عليا ومعاه ورقه ادخله. ما جاش. قلت يمكن يجي بكره
بعده.
ما جاش. بعد كده وانا ماشي في الشارع في بيشاور اللي هو كان بيقف يشحت فيه، كان بيشحت بالعاهه دي. رحت له قلت له يا راجل انا استنيتك في المستشفى عشان تيجي اعمل لك العمليه، ما جيتش. ليه ما جيتش؟ قال لي يا دكتور دي اكل عيشي، يا دكتور دي اكل عيشي. ففي انسان يبقى عنده مرض مش عايز يخف، لان هو ده اللي عنده عاهه بيستثمرها.
طيب انا عندي سؤال بسيط.
اتفضل.
ترى الدكتور مرسي
كيف
تراه؟ يعني هل تراه ايضا زي حسني مبارك كافرا؟ كافرا؟
كافر. ومحمد حسني مبارك كافر، ومحمد انور السادات كافر، جمال عبد الناصر، لغايه محمد علي.
الدكتور مرسي المفروض ان هو بينتمي لجماعه من الجماعات الاسلاميه، جماعه الاخوان. ايضا على ضلال؟
شوف حضرتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام:
يخرج في امتي قوم تحقرون صلاتكم الى صلاتهم. ده بيكلم مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيكلم الصحابه اللي هم خيره الامه. تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، يعني صلاتكم اللي انتم بتصلوها دي ولا حاجه بالنسبه للصلاه هم بيصلوها. اجتهاد في العباده لا مثيل له، وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم القرآن إلى قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هل صلاتهم وصيامهم وقراءتهم القرآن منعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين؟ ما منعتش. الناس اللي ربنا تعالى قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، واللي ربنا سبحانه وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دول مين دول؟ دي ناس كانت بتجاهد مع النبي، مش واحد بيصلي ويصوم ويكذب عليك، لا دي ناس كانت بتجاهد مع النبي عليه السلام وقالوا كلمة هزار. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بكلمة ولا قد كفروا
بكفر. ده ينطبق على جماعة الإخوان؟
دول ليهم الكفر ليه أسباب، والحاجات دي مفروض يتعلمها المسلم قبل أن يبلغ سن البلوغ، لأن أول ما يوصل سن البلوغ بيجري عليه قلم التكليف. الإمام النووي في أول كتاب المجموع، الجزء الأول من كتاب المجموع، قال إيه العلم الواجب يتعلمه المسلم ومن ضمن الحاجات دي، وقال إن يجب أن يتعلم العلم ده قبل سن البلوغ، والكلام ده أنا كتبه في كتاب الجامع في طلب العلم. إيه العلم الواجب وإمتى يتعلمه؟ قبل أن يجري عليه قلم التكليف اللي هو بسن البلوغ. الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي، من أول ما جه اللورد كرومر وأفسد مناهج التعليم هو دانلوب، والأزهر كاتم الموضوع ده مغطي عليه، لا ده بيعلمك دين ولا ده بيعلمك دين. أول حاجة يجب أن يتعلمها المسلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، ما قالوش يا بني آمن بالله، لا قال يا بني لا تشرك بالله. أول حاجة تعلمها قبل ما تؤمن بالله إنك ما تشركش بالله،
لا إشراك،
لأن إذا دخل الشرك فسد كل العمل، لأن أشركنا بطنعم. وأول نصيحة من لقمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل لدعوة أهل اليمن قال لهم ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وجاء وفد اسمه وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمرنا، حديث طويل بس أنا أقول لك اختصار، قال لهم أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المال. لا إله إلا الله، حديث عبد الله بن عمر لكل الناس حفظها، بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، هذا الحديث له روايات أخرى. بدل شهادة لا إله إلا محمد رسول الله عن نفس ابن عمر قال أن يعبد الله ولا يكفر به، وفي رواية تانية أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. لا يكفي انك تعبد ربنا، ولكن لازم ان انت لا تشرك به شيئا، لان اذا دخل الشرك فسد العمل.
طيب
يعني ايه الشرك؟ الشرك انك تاخد حاجه من ربنا وحاجه دي شركه، يعني تاخد من اثنين، زي ما يكون بقال تحت بيتك بيقول لك تعالى خد من عندي وادي لك بضاعه نظيفه
طبعا
وهكرمك، انت خدت من عنده وخدت من واحد تاني، هنا دخلت في الشرك. قال الله تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون، هل يكفي ده؟ لا، والذين هم بربهم لا يشركون.
لا تخشى انه هذا الكلام يتسبب في ملاحقتك القانونية والأمنية، فيتقال انه انت تكفر الرئيس فيبقى فيها ملاحقة، او اذا اصاب مكروه الرئيس فيبقى الدكتور فضل هو من شجع على ذلك او حرض على ذلك بكلامه في البرنامج الفلاني او العلاني او في المقال الترتاني او في الكتاب
كذا. يعني انا يعني انت تهتم بكلامي ولا تهتم بكلام الله؟
كلنا نهتم بكلام الله
سبحانه وتعالى. الكلام ده في كتاب ربنا، ايه المشكله ان
اقول لك الا تخشى هذه الملاحقات الامنيه فتدور عليك الدائره مره اخرى وتذهب الى السجون مره اخرى، قد اذا كان الرجل اصابه مكروه فقد تصاب انت بمكروه مثله.
والله نحن نستعين الله سبحانه وتعالى عليه، نحن استعنا الله على حسن مبارك.
طيب مين اللي بنشوفه في الطيارات؟
دعينا عليهم ربنا يخرب بيوتهم ويحرق قلوبهم، ربنا خرب بيوتهم وحرق قلوبهم.
مين اللي
كفروا؟ كفروا عشان الدنيا.
لو انه عممنا تعبير التيار الاسلامي مثلا، يعني هنفوته اللحظه، انا عارف حضرتك بتختلف في فكره كلمه المشروع الاسلامي وكده، لكن مين في هذه الساحه في هذه الجعبه تراه مخلصا لوجه الله تعالى ورسوله؟ هل الدعوه السلفيه، الاخوان، الجماعه الاسلاميه؟
لابد ان يكون في مخلصين.
هل ترى شخص انت تستطيع ان تحدد هذا الرجل مخلص واسلامه صحيح؟
لا استطيع ان احدد هذا، ولكن لابد من وجود، ولا يلزم ان انا اعرف كل الناس.
هل ترى ان هناك تيار هو الاقرب للصحه؟
لا استطيع ان اجزم بهذا، انا قليل احتكاك بالناس، وأنا أنصح الناس باعتزال الباطل واعتزال الكفر المستشري وينكر على قد ما تقدر.
إذا ليه؟ كان قال الله تعالى المستشري، هل تنصحهم باعتزال المجتمع؟
أيوة.
تكفيرا وهجرة؟
لا، مش شوف التكفير وهكذا، دي تسميات الأجهزة الأمنية. أنا لما كنت بحاول معه في بحث أمن الدولة يقول له تنظيم كذا، قلت له أنت جايب الكلام ده منين؟ بيقول على حاجات إيه تنظيم كذا، قلت له أنت جايب الكلام ده منين؟ ما كانش في حاجة بالشكل ده. قال لي دي تسميات أمنية، إحنا بنشوف كل مجموعة إيه الفكرة اللي بيجتمعوا حواليها واحنا بنطلق عليهم تسميه امنيه.
ما هو علشان كده هي مش هتفرق قوي دكتور، يعني اذا كنت ترى المجتمع كافر وترى ضروره اعتزاله، اذا فهناك تكفير وهناك هجره واعتزال.
انا ارى الاعتزال الباطل، ما فيش قدره على التغيير يا اخوانا، دي قاعده فقهيه.
ليه حضرتك مش بتعتزل المجتمع؟
اذا لم انا معتزل الناس، اذا لم تستطع يعني ان تزيل المنكر فزل عنه.
انا كافر ولا مؤمن؟
الله اعلم.
ليه كفرت الدكتور مرسي وما كفرتنيش انا؟
الله اعلم.
ليه كفرت فلان وعلان وما كفرتنيش انا؟
الفتنه بهذا عظيمه جدا، الفتنه بالرؤساء فتنه عظيمه جدا. يعني ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
لما كان بيرسل يدعو الملوك والاباطره ما كانش بيبعت يدعو الشعب، كان بيدعو الملوك. فان اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين، ولكسرى فإن توليت فإنما عليك اسم الفرس، وللمقوقص فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. الدول غير المسلمة لا يدعى عامة الشعب، إذا دعيت عامة الشعب في فرصة ذكر، فذكر إن نفعت الذكرى. ولكن هذه الدول الدعوة مجرد تدعى الرؤساء والملوك والسلاطين وحاجات زي كده، خلاص أنت كده أديت اللي عليك. إذا مش قادر تغير الباطل ما تاخدش فيه، وما تقولش ان ده اهون الشرين، اهون الشرين واقل مفسدتين، الكلام ده صحيح ما لم يكن كفرا، ما لم يكن كفرا، لان الكفر لا يبيح الا الاكراه الملجئ.
يعني برضو انا عايز افهم حضرتك، تكفر الغالبيه العظمى من الجميع؟
انا مش بكفر الغالبيه العظمى،
او تراهم مرتدين او كفر او على ضلال.
انا لما اقول انا لما ادخل مستشفى
يعني ما بتعتزلش، يعني حكيت لي نعتزل
مستشفى فيه 1000 مريض وقلت لهم انتم 1000 مرضى، انا اللي مرضتهم؟
لا، انا هنا دكتور حضرتك بتقول انا انصح الناس بالاعتزال لانه هناك في كفر مستشري،
اللي بيكفروا هو اللي خلاها يكفر.
ماشي، انا عايز افهم.
بس استخفاف بالعقول
يا دكتور،
اللي بيكفره هو اللي بيسيء السم
حضرتك
كل
بتقول
يوم.
ايه
انما اللي بيقول له خلي بالك ده بيسمك
ان هناك فانت بتحذره. فانت دلوقتي بتحذرنا جامد، بتقول يا جماعه الكفر المستشري وانا انصحكم بالاعتزال، اعتزلوا هذا الكفر المستشري. حضرتك بتمارس مهنتك كطبيب ولم تعتزل، تعتزل هذا المجتمع اللي بيستشر فيه الكفر. حضرتك موجود في هذه القناة وفي قنوات أخرى بتظهر فيها، تنشر بعض المقالات أو الكتب.
اعتزلت العمل العام، ولكن إذا جات يعني فرصة لنصيحة أو كلمة بقولها قد يستفيد بها أحد. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما.
اعتزلت العمل العام ولم تعتزل المجتمع؟
أيوة طبعا.
الذي تراه كافرا.
لا، مين قالك أن أنا بقى المجتمع كافرا؟ أنا بقى المجتمع كافر، الدولة كافرة.
الدولة كافرة، مين اللي جواها؟
مكة كانت دار كفر، ولكن كان فيها مين؟ كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه أفضل الصلاة والسلام. بس أنا والراجل ده الجدع ده هو، والناس اللي في الأوضة التانية وناس كتير عايشين جوا هذه الدولة، ونحن بالقطع ما احناش عشر معشار واحد على مليون من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نكون في وجهة نظر حضرتك كفرة وارد وممكن مش وارد، بس إذا كنا بهذا الكفر، مش بتكلم على المحطة دي، أنا بتكلم على مجتمع، على بناء مجتمع.
أنا بقول أحكام فقهية، الإنسان اللي خايف على نفسه يدور، الإنسان اللي حريص على حاجة بيدور عليها. الناس اللي بتغرق في البحر المتوسط دي ليه بتغرق وبتضحي وهو عارف إنه ممكن يغرق؟ عنده هدف
بيسعى وراه.
بيسعى وراه.
طب
أنا بقول لك الجنة كذا والنار كذا، واللي بيموت كافر خلاص،
وهفهمك
مفيش رجعه،
وانت بقى اختار، ومنك لربنا سبحانه
وانت
وتعالى.
وانت خلي بالك الوضع كذا غلط، الوضع كذا غلط، حرص نفسك.
لازلت حضرتك بتمارس مهنه الطب حتى هذه اللحظه؟
طبعا.
وهي يعني دي زي ما بيقولوا كده لقمه عيش حضرتك. انت لا تتكسب من وراء الدعوه، انا اعلم ذلك جيدا. يعني طيب، اللي بيخش العياده اللي بيعمل عمليه هتعرف منين اذا كان كافر ولا مؤمن؟
انا ماليش علاقه بيه، انا لو جالي واحد يهودي هعالجه.
وهتاخد الفلوس من الكافر؟
طبعا.
ليه؟ استحلال؟
لا ده اسمه الإجارة والبيع والشراء مع المشركين والإجارة مع المشركين، ده كل الكلام ده جائز.
يعني هكفره وهشتغل معاه او هكفره
لا 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 لا
وهاخد فلوسه مش هعتبرها حرام؟
شوف حضرتك، البيع والشراء مع المشركين والكفار جائز، والإجارة جائزة، إنك تشتغل عنده أجير أو هو يشتغل عندك أجير، كل ده جائز، والكلام ده كله موجود في كتاب البيع في البخاري وكتاب الإجارة في البخاري. خباب بن الأرط كان بيصنع أسياف للعاص بن وائل السهم، فقال له، اداله السيوف اللي كان طالبها، كان حداد خباب بن الأرط، وقال أعطيني أجري، فقال له العاص بن وائل لا أعطيك حتى تكفر محمد، قال له لا أكفر بي حتى تموت ثم تبعث، فقال العاص بن وائل أو إني لمبعوث فسيكون لي مال وولد فأقضيك يومئذ، أدي لك فلوسك يوم القيامة أجرتك يوم القيامة. نزل الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولد اطلع على ما إلا آيات في سورة مريم. فالبيع والشراء مع المشركين جاهز. أنا اللي بيجي لي عشان أعالجه لا علاقة لي بدينه ولا بكذا ولا بكذا، لا إكراه في الدين، كل واحد حر في دينه. لو جالي واحد يهودي واحد بوذي واحد كذا هل.
دكتور سيد أنا بشكر حضرتك جدا على وقتك.
أهلا وسهلا.
بشكرك جدا على تلبيتك لدعوتنا بصرف النظر عن اختلاف الأفكار حتى إلى وصلت إذا وصلت حتى ونحن لا نعلم وجهة نظر حضرتك فينا إيه، إذا كانت تكفيرا أو إيمانا كله عند علم ربنا سبحانه وتعالى.
أسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع الناس الهداية. الهداية.
اللهم أمين. أشكرك مرة يعني تانية جدا جدا.
كلمة واحدة بس أقول لحضرتك.
اتفضل يا فندم.
إن التكفير هو اللي بيكفرك، مش اللي بيقول لك خلي بالك أنت كده كافر.
اللي
اللي بيكفرك هو اللي دفعك الكفر،
واللي اللي دفعني
اللي دفعك الكفر ويقول لك اعمل كذا وكذا وهو ده كفر. مش اللي بيقول لك خلي بالك ده كفر، مش هو ده التكفير. اللي بيقول لك على المرض مش هو اللي جاب لك المرض، ده بينصحك، اللي هو الكفر سرطان الدين. انما اللي بيسقيك السم هو ده اللي بيمرضك، خلي بالكم من المكر.
ربنا يهدينا جميعا يا رب. انا بشكرك مره ثانيه وبشكر الساده المشاهدين والسيدات المشاهدات على المتابعه وحسن المتابعه.
دي ازعاج بعض الناس
ولكنها كانت في النهايه خلص نحن نضعها كمثل حتى نستطيع الشرع. اشكركم يا ساده محترمين وسيدات يا محترمات، ايا كان نوع الافكار لازم تطرح ولازم نسمع ولازم نفهم. مش هينفع تحط على الافكار ركام من التراب وتعتبر ان انت كده خلصت منها، ما بتخلصش، لانه الافكار هتطلع تاني مره واثنين وثلاثه. ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بده بس كده. حضرتك اتفكرت اتفرجت واكيد هتفكر ويمكن تشوف الإعادة وتفكر تاني وتشوف على اليوتيوب وتفكر تالت ويمكن تفكر كتير، هتتفق وهتختلف، بيجي المسألة، المهم انك انت تفكر. سلامات.